بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
تعريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه وإلحاد في آيات الله.
هذا تكلمنا عنه ولا بأس أن نوجد الكلام فيه. أنهم يعني أن بعض غلاة المتطوفة وجميع الباطنية، جميع الباطنية بفرقها الأربع وكثير من غلاة المتطوفة يصل بهم الأمر إلى تحريف الأمر والنهي، ففسر كما ذكر المصنف رحمه الله، وهذا موجود في كتبهم، الصلاة بمعرفة علوم مشايخهم، والصوم كتمان أسرار مشايخهم، والحج السفر إلى مشايخهم، ويؤولون بتأويلات كثيرة يعني يندى لها الجبين، لا توافق الشرع ولا العقل ولا اللغة العربية. أن حتى اللغة العربية لا يمكن أن يشم منها مجرد ماذا الدلالة على ما يزعمون، بل هو كلام كله إلحاد وتحريف وكفر بالله وبرسوله ورد للقرآن والسنة وإلحاد في أسماء الله وصفاته. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وذروا الذين يلحدون في أسماء، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فهؤلاء كلهم ملحدون، سواء الباطنية بدون استثناء أو غلاة المتطوفة الذين وصل بهم الحال إلى اعتقاد سقوط الأمر والنهي، ووصل بهم الحال إلى اعتقاد أن الأوامر تلزم العوام دون الخواص، وإلى غير ذلك من المعتقدات. الخلاصة أن من جحد أمرا من أمور الدين المعلوم من الدين بالضرورة فإنه يكون كافرا، فإن هؤلاء كفار بالإجماع، لأنهم أصلا لم يبنوا دينهم على ماذا؟ على الإسلام، يعني ابتداء ما بني دينهم على الإسلام، سواء الباطنية أو غلاة ماذا؟ أو غلاة متطوفة أو من تقدم من الفلاسفة والمتكلمين. وإلى درس الغد إن شاء الله، يعني إن رأيتم أن نستمر حتى في يعني الأيام الأخرى، فنحن هذه الأيام جالسون مع الإخوة في الجد حتى ولو لم يعني تأتوا أنتم، فما أدري أستشير الإخوة طلاب نستمر حتى يعني يكثر الامتحان كويس، ثم تتيحون الفرصة لإخوانكم في الجد. إذن إلى درس الغد إن شاء الله في هذا المكان بإذن الله. الفرق بين المفوضة والمؤولة يعني كبير. المؤولة ربما يكون بعضه أحسن حالا من المفوضة. المفوضة معطلة، يقولون هذه الصفات لا نقول بها شيء، نقرأها ولا نعتقد أنها تدل على شيء. هؤلاء المفوضة يعني يقول مفوض معناه المعاني، يقولون ما نتكلم عنها أصلا، يعني يقولون غير معروفة عندنا لذلك لا نتكلم عنها، ومن ثم يفوضونها. تفويض يعني عدم التصريح بالإيمان بماذا؟ بالمعنى اللائق بجلال الله. هؤلاء المفوضون. أما المؤولة فإنهم الذين أولوا استوى بالتولى مثلا أو من التأويلات الفاسدة التي وقعوا فيها. نعم.
الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: يا شيخ، نرجو منكم أن ترشدونا إلى كتاب يمكن أن نعرف منها الفرق المختلفة، جزاكم الله خيرا.
أولا أقول للأخ: ادرس حديث افترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وما ذكره أهل العلم في شرحها. هذا أمر. الأمر الثاني: هناك كتب في الفرق، منها الفرق 73 لمحمد بن عبد الله اليماني، وكذلك مثلها لليافعي، وكذلك من آخر ما خرج. نعم نعم، الفرق البغدادي، الفرق بين الفرق البغدادي والملل والنحل الشهر الثاني، والفصل في الأهواء والملل والنحل لابن حزم، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، وغيرها من كتب السلف. نعم، بعضها للسلف وبعضها للخلفاء. نعم، وهنا كتاب جيد فاتني، التنبيه والرد على أهل البدع والأهواء لأبي الحسين الملقي، لأبي الحسين الملقي. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا الكريم، أرجو التفسير في مسألة إنكار أهل البدع لليوم الآخر.
أهل البدع يختلفون، ليس كل أهل البدع ينكرون اليوم الآخر، كما ذكرنا أن الطوائف الأولى، طوائف أهل السلام، ما أنكروا اليوم الآخر، وبخاصة يعني المعتزلة الأشعرية والماتريدية والكلابية هؤلاء ما أنكروا اليوم الآخر على ما عندهم من بدع، لكن الجهمية الأولى أول ما بدأت يبدو أنهم ينكرون كل شيء حتى وجود الرب سبحانه وتعالى. أما الفلاسفة وغلاة المتصوفة والباطنية فقد بينا لكم موقفهم من اليوم الآخر وموقفهم من الأسماء والصفات، ومن أنكر اليوم الآخر مهما كان فهو كافر بدون استثناء. من أنكر شيئا من الأركان الستة إنكارا فهو ماذا؟ كافر، ليس بمسلم مهما كان. لكن بعض المبتدعة، لا نقول أن كل المبتدعة ينكرون اليوم الآخر، هناك مبتدعة مسلمون لكن عندهم البعض البدع التي وقعوا بها كبعض أهل التأويل الذين أشرنا إليهم. هذا، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نعم،
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا في الحديث عن المثل الأول الذي ضربه الشيخ رحمه الله تعالى لتقريب معنى وجود الإيمان بالأسماء والصفات، مع أن ذلك ظاهر وواضح من خلال النصوص الشرعية، ومع ذلك هو يضرب لهم مثلا لأنه إذا كان نعيم الجنة وما أعده الله للمتقين لا ليس فيه شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، فكذلك يجب أن نؤمن بما أخبر الله به من الأسماء والصفات على هذا الوجه، وأنه وإن وجد اشتراك لفظي فإن المعنى يختلف عند الإضافة والتخصيص، فللمخلوق صفات تخصه وللخالق أسماء وصفات تخصه سبحانه وتعالى، فكما أنه لا يقاس بخلقه
ولا يقاس خلقه به، فكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقه، وكذلك أسماؤه لا تشبه أسماء خلقه، لا في معناها ولا في آثارها ولا في أحكامها. ثم هنا بين أن بعد أن ذكر أنواع الطوائف التي ظلت في هذا الباب، بعد أن بين مذهب السلف وهو الإيمان بكل ما جاء في القرآن والسنة من الأسماء والصفات من غير زيادة ولا نقصان، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل، بعد أن بين ذلك كله بين أقسام الناس، وهو أن منهم من يؤول في الأسماء والصفات ويعطل على الرغم من أنه يؤمن بنصوص المعاد، وأن منهم من وهم أهل الكلام، وأن منهم من ينكر الجميع بل جميع المغيبات بما فيها الأسماء والصفات، وكذلك ماذا الجنة والنار أو النعيم والعذاب، وما أعد الله للمتقين وما أعد الله للكافرين. وهؤلاء هم يعني الفلاسفة وملاحدة الباطنية وغلاة من الصوفية. وقد بينا وأكد المصنف هنا بين حالهم بأنهم يعني يقسمون الناس إلى طوائف العامة، وهؤلاء هم المخاطبون بماذا؟ بالتكاليف الشرعية من فعل مأمورات وترك المحظورات، وهؤلاء عندهم ينظرون إليهم كنظرة اليهود إلى سائر الشعوب الأخرى، حيث يسمون أنفسهم شعب الله المختار، وينظرون على أن البقية أميون، يعني وأنهم بمثابة القدم لهم وأنهم أحق الناس. وهكذا غلاة المتصوفة يعني يرون أنهم هم الذين، وكذلك الباطنية الذين أجمع المسلمون على أنهم أشد كفرا من كفر اليهود ومن كفر من النصارى، الذين يستبيحون ما حرم الله ويستجزون ترك فرائض الله سبحانه وتعالى، لا شك أنهم أشد كفرا وأعظم من اليهود والنصارى، لأنهم وصل بهم الحال إلى أن يعتنقوا يعني الكفر صراحة. ولذلك كما يسمون الناس العامة، وفي هناك الخاصة، وعندهم درجات أخرى وهي خاصة من؟ خاصة الخاصة، وهؤلاء هم الذين لا يطالبون بشيء، ولو فعلوا كل الأفاعيل الإجرامية فإنهم لا يؤاخذون بذلك، كما يزعمون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول أحدهم في كتاب سموه الأسرار لإبراهيم نياس، أحد زعماء طواغيت المتصوفة المعاصرين، يقول في هذا الكتاب، يقول إن من دخل في طريقة الفيضة التيجانية، وهي غير التيجانية القديمة، وكلاهما ضلال، كلتاهما ضلال، لكن هذه أشد ماذا؟ ضلالة. لكن يقول من دخل في الفيضة التيجانية التي بشر بها أحمد التيجاني، وهو من دخل تلك الفيضة دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولو لم يكن مسلما، بل يقول قاتله الله، يقول إن رجلا نصرانيا دخل الجنة بسبب أنه عاشر امرأة ممن دخلت في هذه الفيضة التيجانية، وأنه عاشرها معاشرة غير شرعية، فدخل الجنة ببركة الشيخ تعالى الله عما يقول الكفرة والملاحدة علوا كبيرا. أي كفر أعظم من هذا؟ فلذلك يعني غلاة المتصوف، هو التصوف من حيث هو بدعة، سواء غلاها أو غيره، لكن غلاة الصوفية الذين يرون هذا الرأي لا شك في ماذا؟ في كفرهم ومروقهم من ماذا؟ من الدين. أما من عندهم بدع في الأذكار ونحوها فهؤلاء مبتدعة، لكن لا نقول إنهم ماذا؟ إنهم كفار. لا أحد يفهمني خطأ، لأن بعض الناس يحرف الكلمة عن مواضعه. أنا لا أقول كل الصوفية كفار، أقول الصوفية مبتدعة بشكل عام من حيث البدع. علم التصوف أصلا بدعة في الدين لا أصل له، هذا مما لا شك فيه، لكنهم على قسمين، قسم عندهم بدع فقط لا تصل إلى درجة ماذا؟ لا تصل إلى درجة الكفر، وهم الذين يتعلقون ببعض الأذكار البدعية، والذين يجعلون حفلات في الأعياد الموالد وغيرها ولم يصلوا إلى أن يدعوا أحدا من دون من دون الله سبحانه وتعالى، لا يدعون الموتى ولا يدعون، لكن عندهم بعض التوسلات البدعية وعندهم بعض السلوك غير الذي لم يدل عليه ماذا دليل. فهؤلاء ما حكمهم؟ مبتدع، لكنهم مسلمون، ما نقول انهم ماذا، انهم كفار. لكن هناك من يستجيز ترك الواجبات واستباحة المحظورات، فلا شك ان هؤلاء كفار قولا واحدا، مارقون من دين الله سبحانه وتعالى، مارقون من الدين. فهم سواء الذين يبيحون الزنا او الذين يبيحون للشيخ ان يفعل ما يشاء ولو كان مخالفا للشرع ويبيحون ذلك، فان من يحرم ما حرم ما احل، فان من يستحل ما حرم الله جل وعلا بعد ان عرف الحق، فلا شك في ماذا، في كفره ومروقه من الدين. هذا معنى قول المصنف وبعض طائفة متطوفة، ويعني سلكوا مسلك هؤلاء الباطنية. الباطنية قد ذكرناهم، وهم أقوال القرامطة ومن الإسماعيلية والنصيرية والدروز، وقد ذكرنا يعني حكمهم وأنهم مارقون من الدين كما هو واضح ومعلوم من سلوكهم ومن خلال كتبهم وبإخار. ولكن يغلب عليهم على الكثير منهم أنهم لا يظهرون بعض هذه السقوط عند أهل السنة، لأنهم يعلمون أنها كفر، فلذلك يخفونها ولا يظهرونها إلا عند خاصتهم، إلا عند خاصتهم. وكذلك من شابههم من الغلاة المتفوزة، هذا الذي ذكرته قبل قليل الطاغية إبراهيم نياس، يقول في كتابه الأسرار هذا، يقول: قد خصني بالعلم والتشريف إن كنت بلا تسويف. يزعم أنه يقول لشيء كن فيكون، ومن الذي يقول لشيء كن فيكون؟ هو الله وحده عز وجل. ومن زعم أنه يقول لشيء كن فيكون، أن أحدا غير الله يقول لشيء كن فيكون، فلا شك في كفره ومروقه من الدين وبعده عنه. نعم.
قال رحمه الله: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات.
المقصود أن أهل السنة يحتجون على نفاة الصفات بما يحتج به نفاة الصفات على الفلاسفة والباطنية وغلاة المتطوفة الذين ينكرون ماذا؟ المعاد. أليس دليل المعاد بالإضافة إلى دليل الفطرة والعقل، أليس دليل النصوص الشرعية؟ نعم. فهم يقولون القرآن والسنة دل على وجود الجنة والنار والحساب والعقاب والثواب إلى آخره، كل ذلك يعني أمر دلت على أدلة شرعية بشكل واضح. ونحن نقول للذين يؤولون الأسماء والصفات، وبخاصة الإخوة الأشاعرة والماتريدية والسالمية والكلابية، لأنهم مسلمون وإن كانوا مبتدعة، نقول لهم: إنما تحتجون به على الباطنية والغلاة المتطوفة من الإيمان بالمعاد، من أدلة الإيمان بالمعاد والجنة والنار وما إلى ذلك، نحن نحتج به بنفس الأدلة عليكم في إثبات ماذا؟ في إثبات الأسماء والصفات. فما كانت حجة قائمة على أولئك هي حجة قائمة عليكم أنتم في إنكاركم وتأويلكم ماذا؟ الأسماء أو بعض الأسماء والصفات. فكل يعني حجة أهل السنة واحدة، يحتجون عليا بالأدلة الشرعية على نفاة الصفات بماذا؟ بالأدلة الشرعية. وأيضا ما يحتج به الذين يؤمنون باليوم الآخر وبالمعاد من المسلمين الذين عندهم بعض البدع، هو عين حجة أهل السنة والجماعة على أولئك المبتدعة الذين يؤولون بماذا؟ في الأسماء والصفات. فهمنا هذا؟ يعني المقصود ماذا؟ المقصود بارك الله فيكم أن ما يحتج به، يعني هدك من مسألتين، ما يحتج به أهل السنة على نفات الصفات أو الأسماء أو بعضها هو عين ما يحتجون به على الباطنية بماذا؟ بالنصوص الشرعية. وكذلك ما يحتج به هؤلاء المتكلمون الناقون أو المؤولون لبعض الصفات هو بعينه، يعني ما يحتجون به على الباطنية الذين أجمع أهل السنة أجمع المسلمون على تفسيرهم، هو بعينه ما يحتج به من؟ ما يحتج به أهل السنة عليكم أنتم أيها المبتدعة. فما يلزمكم، فما تلزمون به أولئك في إثبات المعاد نحن نلزمكم به في إثبات ماذا؟ في إثبات الأسماء والصفات. نعم.
قال والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى.
نعم. الله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال، قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. والمقصود بضرب الأمثال المنهي عنها أن يشبه الله بخلقه أو يشبه المخلوق بالخالق، فالذين يرون أن الذين كالكرامية وغيرهم ممن يشبهون الله تعالى بالمخلوقات تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فالله منزه من أن تضرب له الأمثال. وما الفرق بين، وقد تكلمنا عنه، بين الأمثال التي تضرب لتقريب المعاني وبين الأمثال التي نهى الله عن ضربها؟ ما الفرق؟ الفرق واضح. الأمثال التي ضرب الله تعالى في القرآن ضربها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة هي أمثال عادية يقصد بها تقريب المعنى، ويقصد بها لا يقصد بها التشبيه، وإنما يقصد بها ماذا؟ تقريب المعنى. وأما ضرب الأمثال الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه فلا تضرب لله الأمثال، فالمقصود به تشبيه الله بخلقه، لأن الله لا يقاس بخلقه كما يأتي بيانه بعد قليل. أن الله سبحانه ولله المثل للذين كفروا مثل للذين ولله المثل لله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. لا الآية ليست هكذا، المهم أن الله تعالى لا تضرب له الأمثال، لا تضرب له الأمثال بل له سبحانه وتعالى المثل الأعلى كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل والمثل الأعلى سيأتي معناه إن شاء الله بعد قليل. فالمقصود أن ضرب الأمثال الذي لتقريب المعنى غير التشبيه والتمثيل واتخاذ الأنداد والأمثال والنظراء الذي نهى الله عنه سبحانه وتعالى. نعم.
قال فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتفق به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه.
نعم. هنا قبل أن ندخل في شرح هذه العبارة نبين بعض أنواع القياس، ولا سيما ما أشار إليه هنا. فهناك قياس التمثيل وهناك والشبه، وهناك قياس الشمول وهناك قياس الأولى. أما قياس التمثيل فهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة أو لوصف جامع بينهما في علة الأصل، الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما او لوصف جامع بينهما، كما تقول زيد كالاسد، زيد كالاسد، فبجامع ماذا؟ جامع الشجاعة في كل، بجامع الشجاعة في كل، هذا يسمى قياس تمثيل. قياس الشمول هو ذكر مقدمتين فأكثر تنبني عليهما ماذا؟ نتيجة، غالبا يعبر فيها بلفظ كل. مرة أخرى، قياس التمثيل قياس الشمول هو يعني ذكر مقدمتين فأكثر بحيث تنتج عنهما نتيجة تشتمل جميع الأفراد التي الأفراد الذين يندرجون تحت هذه القضية الكلية أو القضايا الكلية، كما لو قيل كل بشر خطاء، أليس كذلك؟ فجميع من جميع بني البشر يندرجون تحت ماذا؟ تحت هذه القاعدة. أو كما لو قيل كل إنسان وصفه كذا وكذا من الأوصاف التي إذن، أو كل ما كان كذا فهو إنسان، كل ما كان على وصف كذا وكذا فهو إنسان أو حيوان ناطق أو نحو ذلك. فالمقصود أنه تندرج تحته نتائج معينة. قياس الأولى ما كان المتكلم عنه أولى بهذا الوصف المعين من غيره، أكثر بهذا أو أجدر بهذا الوصف المعين من غيره، كما لو قيل فلان أو النبي صلى الله عليه وسلم خير من سائر البشر أو خير البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أولى بالأوصاف المحمودة من سائر المخلوقات. نعود إليها بما يتعلق بما يجوز في حق الله وما لا يجوز. هو ماذا قال هنا في أول العبارة؟
فلا يجوز أن يشترك هو ولا
لا لا، إذن العبارة قبلها إذن في خطأ أريد أن أنبه عليه.
والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال.
إذن لا، إذن ما قال هذا، ما وصلنا إليه. المقصود أن الله عز وجل لا يجوز في حقه لا قياس التمثيل ولا قياس ماذا؟ ولا قياس الشمول، وإنما الذي يشرع في حقه قياس الأولى وهو المثل الأعلى الذي سنوضحه. لكن أنا أبين لكم مذاهب المتكلمين حيث أدخلوا الله عز وجل أو استخدموا في حق الله جل وعلا هذه الأقيسة الممنوعة بما فيها قياس التمثيل وقياس ماذا؟ وقياس الشمول. فقياس التمثيل ماذا قالوا؟ قالوا كل من يتصف بالصفات فهو مخلوق، وإذا والنتيجة أن ننفي عن الله تعالى ماذا؟ هذه الصفات، بجامع أن من يتصف بالصفات هو مخلوق. وما دام هذا، ما دام كل من اتصف بالصفات فهو مخلوق أو فهو جسم كما يقولون، والله منزه عن هذه الجسمية، إذن فيجب ماذا؟ نفي الأسماء والصفات أو تأويلها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه قاعدة فاسدة، لا يلزم أن كل من اتصف بالصفات هو مخلوق، هذا غير لازم، ولا يلزم أن يكون من اتصف بالصفات هو جسم، أي الجسم المتبادر إلى الذهن، لا يلزم ذلك، إذن هذا القياس فاسد أم صالح؟ قياس فاسد. قولهم كل مخلوق كل من اتصف بالصفات فهو جسم، والله منزه عن ماذا؟ عن الجسمية، فتعين نفيه الأسماء والصفات أو تأويلها. قلنا هذا قياس فاسد في غاية من الفساد، أصلا غير مستعمل في حق الله سبحانه وتعالى. هذا هو قياس ماذا؟ التمثيل أو قياس الشبه. الثاني قياس الشمول. قياس الشمول ماذا يقولون؟ يقولون إن يعني إن الإنسان هو الذي يتصف بالصفات، والمخلوقات هي التي تتصف بالصفات، وإذا قلنا فمعنى ذلك أنه ينطبق الوصف على كل ماذا؟ على كل مخلوق. انتبه الفرق بينه وبين الأول، يحتاج إلى تأمل. الأول بجامع الجسمية في كل، خلاص؟ جاء الأول ماذا؟ كل فهو جسم، فمنع الوصف بدعوى أنه يستلزم ماذا؟ الجسمية. هنا يقولون لا، قياس الشمول المخلوق له ماذا؟ له صفات، ويندرج هذا تحت كل أو ينطبق على كل من؟ على كل مخلوق. وإذا كان ينطبق على كل مخلوق إذن كل جسم له صفات، والله منزه عن الجسم عكس الأول. يعني الأول كل من اتصف بالصفات فهو إيه؟ جسم. هنا يقولون كل جسم يتصف بالصفات والله منزه عن الجسمية، فهو منزه عن ماذا؟ عن الصفات. والله منزه عن الجسمية فهو منزه عن ماذا؟ عن الصفات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني يقولون كل جسم له صفات، وإذا كان كل جسم له صفات فكل من اتصف بهذه الصفات فهو مخلوق. إذن فالله يعني كما يدعون يعني ينزع عن الصفات بناء على هذا القياس الشمولي، وهو أن كل من اتصف بالجسمية كما يدعون فإنه يلزم أن يكون له صفات، والله منزه عن الجسمية، ومن ثم فهو منزه عن ماذا؟ عن الصفات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الأولى يقولون كل من اتصف بالصفات فهو إيه؟ فهو جسم. هنا يقولون كل جسم له صفات، فهذا شامل لكل أفراد المخلوقين، والله منزه عن ذلك. وهكذا يضربون مقدمات ويبنون عليها نتائج معينة فينتج عنها ماذا؟ ينتج عنها قياس الشمول الذي لا يليق في حق من؟ في حق الله سبحانه وتعالى. أما قياس الأولى فهو الذي يجوز استخدامه في حق الله جل وعلا، وهو أن يقال كل وصف اتصف به الخالق لا يعتريه ماذا؟ نقص بحال، وأمكن أن يتصف به الخالق فهو فهو ماذا؟
أولادي.
فهو أولى به. مرة أخرى، كل وصف أمكن أن يتصف به المخلوق الممكن ولا يعتريه ماذا؟ نقص بحال من الأحوال. لماذا قلنا لا يعتريه نقص؟ لأن بعض الصفات نقص في حق الخالق وإن كانت كمالا في حق المخلوق. الولد والوالد كمال في حق من؟ في حق المخلوق. نقص في حق من؟ في حق الخالق سبحانه وتعالى. حتى يخرج مثل هذه النقائص، مثل هذه الصفات التي هي ناتجة أصلا عن ماذا؟ عن نقص. وقيدنا لا يعتريه ماذا؟ نقص بحال من الأحوال، فالله تبارك وتعالى أولى به، وهذا لا نطبقه على أفراد الصفات التي لم يرد نصها، وإنما نطبقه على أنه قاعدة ماذا؟ قاعدة إيه؟ عامة، على أنه قاعدة عامة لا يتوسع فيها بشكل فردي، وإنما وهذا هو المثل الأعلى، يعني كل صفات الكمال التي لا يعتريها نفس فالله تبارك وتعالى ماذا؟ فالله تبارك وتعالى أولى بها. كل صفات كمال لا يعتريها نقص فالله تعالى أولى بها، فالله تبارك وتعالى أولى بها. وهذا هو المثل الأعلى الذي بينه الله تعالى في الثالث، ولله المثل الأعلى، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، مثل السوء المثل السيء، وهي الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله ولا تملك لأحد شيئا، هذا هو مثل السوء. ولله المثل الأعلى، يقول ابن جرير الأكمل والأجمل والأفضل والأحسن، يعني وكل صفة كمال لا يعتريها نقص فالله تعالى أولى بها، هذا هو المثل الأعلى، وهذا هو قياس الأولى. أما غيره من الأقيسة فلا يجوز استخدامه في حق الله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال. نعم.
قال: فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق عن الموافقة في الإثم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الإثم.
يعني إذا علمنا يقينا أن الخالق منزه عن إذا علمنا يقينا أن المخلوق يعني ينزه عن المخلوق الآخر للفرق بينهما، إذا وجدت بينهما مماثلة في ماذا؟ في الإثم. الآن الإنسان والبعير، البعير له يد ورجل، والإنسان له يد ورجل، فهل الإنسان كالبعير؟
لا.
لو شبهت إنسانا بالبعير في هذه الجوانب، ولا قد يشبه من حيث القوة ومن حيث التحمل، لكن لو شبهته بالبعير في يده أو في رجله أو في رأسه أو في أي جزء من جسمه، هل هذا تشبيه قبيح أم تشبيه فيه مدح؟
مذموم،
مذموم قبيح جدا. لو شبهته بالذرة أقبح وأقبح. هنا ولله المثل الأعلى، ما دام المخلوق قد يتماثل مع المخلوق في بعض الأسماء والصفات ولا علاقة بينهما لا من قريب ولا من بعيد، فتنزيه الخالق عن المخلوق من باب أولى وأحرى، ولو وجد التماثل في ماذا؟ في بعض الأسماء والصفات لمجرد اللفظ والتسمية ومجرد اللفظ فقط والتسمية فقط. واضح؟ يعني نعيد هذا الكلام. الآن المخلوق مع المخلوق بينهما تساوى، أليس كذلك؟ في الاسم هذا مخلوق وذاك مخلوق، بل هذا إنسان، بل الإنسان، بل البشر أنفسهم، هذا له يد وهذا له يد، هذا يده ما شاء الله تبارك الله لو ضرب بها جملا لهدى، وهذا يده ضعيفة يعني كعود الخيزران، أليس كذلك؟ هذا وزنه 200 كيلو وهذا وزنه 40 كيلو كالقشة أو ما يسمونه الآن بوزن الذبابة، ولله المثل الأعلى. فإذا كان المخلوق بل الإنسان مع الإنسان لا يوجد الآخر، على الرغم من أن وجود المسمى وجود التسمية وبعض الصفات التي يحصل فيها الاشتراك اللفظي، فمن باب أولى أن ينزه الخالق عن من؟ عن المخلوق، تعالى الله ما يكونون حلول. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا القول في المثل الثاني.
الآن نوجه المثل الثاني إلى درس الغد إن شاء الله، ولعله يكون هناك درس عاما الفجر في الكرسي رقم 1 إن شاء الله، بعد الفجر درس عام في الكرسي رقم 1 بعد صلاة الفجر إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم،
غدا إن شاء الله الدرس قد يكون هنا وقد يكون في رقم 1 تثبت قبل الله. نعم، في الليل في المساء وفي الصبح درس عام. نعم، نبه لأخوان نقل مطلوب.
على خلال المكتوب هنا.
لا وقف لا. هلا
هلا. طبعا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إن بعض الناس يقولون الكلام في الطوائف المنحرفة والمبتدعة هو التفرقة بين المسلمين والضعاف لشوكتهم، فلا بد من الاهتمام بالأعداء من اليهود وغيرهم، فما توجيهكم أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
يعني ما رأي الأخ السائل وفقه الله وهدانا الله وإياه إلى الصواب؟ هل نترك تنبيه المسلمين على الطرائق المختلفة التي منها بدع ومنها كفر من أجل أن نجمع الغثاء إلى جانبنا في سبيل توحيد الصفوف؟ وهل تجتمع الصفوف بهذا الغثاء؟ أنا أسأل سؤال: إذا وجد يعني جيش يريد أن يجاهد في سبيل الله، هذا الجيش مختلف، هذا يتعلق يعبد التيجاني، وفريق يعبد البدوي، وفريق يعبد النقشبندي، وفريق يعبد المرغني، وفريق يعبد الحسين، وفريق يعبد العيدروس، وفريق يعبد السهروردي، وفريق يعبد المرسي، وفريق يعبد الشيخ ابن عربي، وهكذا يصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وآخر يعبد الله وحده لا شريك له، لا يتخذ من دونه ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صنما ولا من إلى ذلك. أسألكم بالله الذي سيسألكم يوم القيامة: هل يمكن التوافق بين هذه الطوائف؟ أيها المنكح السرية سهيلا، عمرك الله، كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أين نحن يا عبد الله من هذه الآيات؟ كيف نفهمها هذه الآيات؟ إذا كان المسلمون في وقعة أحد قد تلقوا درسا بسبب مخالفة يسيرة لا تبلغ عشر معشار تلك المخالفات التي عند كثير من المسلمين اليوم، فتلقوا درسا ودارت الدائرة على المسلمين، واستشهد من استشهد، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وسجت جبهته الشريفة بسبب أنهم نزلوا عن جبل الرماة بس فقط. فهل يمكن أن ننتصر بجماعات متفرقة، كل جماعة تعبد ميتا في قبره من دون الله، تنذر له وتذبح له وتستغيث به وتطلب منه المدد وتطلب منه الغوث وتطلب منه العون وتطلب منه كشف الضراء وحصول السراء وتطلب منه الولد؟ إخواني، هذا الواقع موجود بين المسلمين أم لا؟ أجيبوني بصراحة، موجود أم لا؟ أنا أريد منك أن تكون صريحا، لا تأخذ المجاملة ولا التعصب. ألا يوجد في بلاد المسلمين غير هذه البلاد ولله الحمد، ألا توجد فيها قبور تعبد من دون الله؟ ألا يذبح لأهلها؟ ألا ينذر لأهلها؟ ألا يطلب منهم المدد؟ ألا تقف المرأة المسكينة: يا فلان، يا حسين، يا بدوي، المدد، تمد يده. المدد من من يا مسكين؟ من الله وحده. فمن طلب المدد من الحسين أو البدوي أو السجاني أو النقشبندي، والله لا صلاة له ولا صوم له ولا حج له ولا عمل له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما تقف أمام ميت في قبره تطوف به وتذبح وتربي له العجل حتى يصبح بقرة كبيرة، تربي الخروف حتى يصبح قرونه يصارع الثيران، لماذا يا شيخ؟ واحد حرم أولاده ما يأكلون اللحم، يمر عليهم اللحم في شهرين مرة وفي ثلاثة أشهر مرة، وعنده خروف كبير. طيب لماذا لا تذبح لأولادك هذا الخروف؟ قال: لا، هذا أنا أذبحه على أعتاب الشيخ. إذا ذبحته على أعتاب الشيخ وقعت في الكفر والشرك والمروق من الدين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والله يا عبد الله إنه يجب أن نفهم هذه القضايا قبل أن نفهم مسائل الحج والعمرة والزكاة والصوم والصلاة وما إلى ذلك، لأن هذه الأعمال لا تقبل إذا لم نصحح هذه المفاهيم. إذا لم نصحح هذه المفاهيم لا قيمة للأعمال التي نقدمها، لأننا ننقضها كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة، وكالذي يبني على غير أساس. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فيا عبد الله، يا عبد الله، نبه إخوانك المسلمين الذين يقعون في عبادة القبور من دون الله، ينذرون لهم ويذبحون لهم ويتقربون إليهم بألوان من القرب، ووجههم إلى ماذا؟ إلى أن يخلصوا عبادتهم لله وحده، فإن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. انتبه يا عبد الله، نحن أتنا أنا السؤال الذي سألته عدته هو الصحيح، لماذا لا نوحد صفوف المسلمين على ماذا؟ على الكتاب والسنة وعلى توحيد الله، حتى نقابل بهم من الأعداء من اليهود أذل خلق الله، إخوان القردة والقناديل لعنهم الله. كيف سلطهم الله علينا؟ لماذا سلطهم الله علينا؟ لأننا متفرقون، متفرقون لا من قلة عدد، بعضنا يتعلق بأذيال الغرب والشرق مستعد أن يتنازل عن دينه من أجل أن يرضوا عنه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وآخر يتنكر للدين وهو يبدأ الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو لا يفعل معروفا ولا ينتهي عن منكر، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، مسلم بالهوية، مسلم بإيه؟ بالهوية، بالتبعية، بالجنسية، بالوراثة. نحن ما عندنا إسلام بالوراثة، ما عندنا إسلام بالوراثة. لا تقول كان أبي، بعض المسلمين في بعض بلاد الإسلام يحرمون على العسكر الصلاة. كيف نجمع بهذا الشكل؟ هل يجتمع الذين يحرمون على العسكر أن يصلي، يحرمون تحريم في بعض بلاد، ينظرون في جبهته في الكليات العسكرية في بعض الجهات العلمانية، نعم ينظرون هل هو صلى أم لا، فإن كان صلى عاقبوه، نسأل الله العافية والسلام، يعاقبونهم مثل هؤلاء الذين يعاقبون على الصلاة، أو الذين يعبدون الحسين، أو الذين يعبدون البدوي، أو الذين يعبدون النقشبندي، أو الذين يعبدون الشاذلي. بالله عليك، هل يمكن أن تطمئن إلى أن يكونوا معك صفا في الجهاد في سبيل الله؟ ها؟ لا والله، بل سيخذلونك كما حصل. لماذا؟ كيف ضيعوا فلسطين؟ كيف ضيعوا كشمير؟ كيف ضيعوا الشيشان؟ كيف ضيعوا بلاد الشرق والغرب؟ كيف ضيعوا بلاد ما وراء النهر كلها؟ متى؟ لما تفرقوا وكانوا شيعا وأحزابا، كانوا شيعا وأحزابا. فانتبه، لا تحزب في الإسلام، الإسلام جماعة لا جماعات، والإسلام طريقا لا طرقا، والإسلام فرقة ناجية لا فرقا، وطائفة منصورة لا طوائف. هذا هو مفهوم الإسلام، ومن فهمه على خلاف هذا فإنه لا يفقه الإسلام، بل لا يفقه منه شيئا.
عندما أقرأ كتاب التوحيد أشعر أن نفسي لا تحب قراءته، فما السبب في ذلك؟
والله راجع نفسك، نسأل الله أن يحفظنا وإياك، وأن يسقي قلبك وقلوبنا وقلوب جميع المسلمين. فإذا كنت تجد نفورا من قراءة كتاب التوحيد فراجع قلبك وتعاهده، أخشى أن يكون فيه شيء، فراجعه. هل تتعلق بغير الله؟ هل عندك تعلق بغير الله؟ هل عندك يعني دعاء لغير الله؟ هل عندك أي شيء من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى؟ فمن كان يشعر بشيء في قلبه أو تردد أو انقباض عندما يسمع آيات التوحيد فليراجع هذا القلب وليعالجه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. نعم.
أسابكم الله يقول السائل
هل لعلها من وساوس الشيطان؟ فاطرده واجتهد بطاعة الله وغير مكانك الذي أنت فيه وغير المجتمع الذي يؤثر عليك إن كان من غير أهل التوحيد الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تجوز الحضرة التي يفعلها الصوفية؟
الذي أذكر من معنى الحضرة هو أنهم يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضرهم، أليس كذلك؟ يحضر مجالسهم، يحضر حلق الذكر عندهم. متأتين هؤلاء؟ هل الرسول يحضر المنكر؟ الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحضر المنكر؟ وهذه الأذكار التي يقيمونها من الهتافات والشعارات والهوهوة التي يرددونها هذا ليس ذكرا ولكنه نكر، هذا من تلبيس إبليس الذي جعلهم يحرفون يعني كلام الله جل وعلا. فالرسول لا يحضر أحدا بعد وفاته، لا يمكن عليه الصلاة والسلام أن يحضر مجلسا لا في المولد ولا في الحضرة ولا عند الذكر، والله لا يحضر ولا يراه أحد بعد موته يقظة البتة. وما يفعلون من تصرفات ويقومون قومة رجل واحد بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر فهذا دجل. وإذا كانوا رأوا شبحا أو رأوا شيئا فوالله إنه شيطان وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة. نعم يرى في المنام بشروط سنذكرها، ولكن دعوة أنه يرى في اليقظة هذه دعوة فاسدة وكافدة ولا خير فيها، دعوة يعني لا تصح بأي حال من الأحوال، بل هي دعوة يخشى من اعتقدها إذا كان قد عرف الدليل يخشى أن يكفر، لأن من اعتقد من استحل أمرا مما هو معروف للدين بالضرورة هو كافر، إن كان متأولا فالله يتولانا ويتولانا، نسأل الله له الهداية. الخلاصة أن اعتقاد أن النبي يحضر هذه المجالس هذا فيه إهانة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقص للرسول عليه الصلاة والسلام. من قال لك يا مسكين أنه يحضر عند مجالس السوء، عند مجالس الشياطين التي فيها رقص وغناء، يرقصون ويغنون ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر مجالس الغناء يا مسكين؟ ألا قل لهم قول عبد النصوح وحق النصيحة أن تتبع، متى علم الناس في شرعنا أن تتبع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وقالوا سترنا بحب الإله وما أثر القوم إلا القطع، إلى أن قال ويسجره الناي، وقالوا سترنا بحب الإله وما أثر القوم إلا القطع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويذكره الناي ثم الغنى، وياسين لو تليت من صدع. لو سمع سورة ياسين ما تأثر، لكن يجي واحد يميل راسه من ويسار من درويش الصوفية ويرقص لهم ويغني لهم حتى يبول على نفسه وحتى تسيل لعابه وربما لحسوا لعابه وتبركوا به، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من هذا القرف. فيعني هؤلاء الناس بساتين يعني ما فهموا الدين أصلا، ما فهموا الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى بعد وفاته، لو كان النبي يحضر يقظة هل كان يتخلف عن المسلمين يوم السقيفة، يوم أن اختلف المهاجرون والأنصار في بداية الأمر في من يكون خليفة؟ هل كان يتخلف عن المسلمين في وقعة الجمل؟ هل كان يتخلف عن علي ومعاوية رضي الله عنهما في موقعة الصفين؟ هؤلاء أولى بحضوره منا لو كان يحضر، لكنه لا يحضر. هذا كله دجل، كل هذا سفاهة، وكل هذا كذب وافتراء ومحض كذب. ولو قال به زيد وعمر حتى لو قال به أحد ممن ينسب إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى العلم. فإنه فهذا علم لا قيمة له ما دام يؤمن بهذه الخرافة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحضر مع أحد في المنام في اليقظة. أعود فأبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من رآه في المنام فقد إيه؟ فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل به. هذا حق، ولكن لا نقبل هذه الدعاوى إلا بثلاثة شروط كلها دلت عليها السنة. الشرط الأول أن تكون تلك الرؤية مناما لا يقظة. أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون تلك الرؤية أو الرؤيا مناما لا يقظة، فالرؤية في اليقظة دجل وكذب. ثانيا أن يصفه على الوصف الذي جاءت به السيرة الصحيحة، فلو وصفه بشكل لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا له أنت إيه؟ تكذب. ولو ادعى أنه رآه يقظة قلنا له إنك تكذب. الشرط الثاني قلنا ما هو؟ أن يراه على الوصف الذي جاء به جاءت به السيرة الصحيحة. الثالث الشرط الثالث أن لا الصلاة. فلو جاءنا مشرك من عباد القبور ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له تكذب. اللهم إلا إذا رآه على الأوصاف الصحيحة وعاد وقال إنه دعاه إلى توسع عباد فيكون حقا. وقد حصل هذا لرجل رحمه الله في يعني من إخواننا في دولة نيجيريا، كان زعيم طريقة من الطرق، فذكر لي رحمه الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه قال له اترك هذه الطرق الصوفية واعبد الله وحده، فطبق ذلك وألف أربعة كتب، منها كتاب في رد دعوى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، ومنها كتاب في الرد على التيجانية، ومنها كتاب في الرد على الباطنية، ومنها كتاب في الرد في العلاقة بين الباطنية والصوفية. رحمه الله رحمة واسعة دكتور طاهر ميقري رحمه الله. فقلنا الشرط الثالث ما هو؟ أن يكون مدعي الرؤية من أهل التقى والصلاح والعقيدة الصحيحة. أما أن يأتينا كاهن وساحر ودجال يقول إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دجال. مثل ما يقول إبراهيم إنياس أنه كان يراه في المستشفى في باريس في اليوم 70 مرة، 70 مرة اللعين يقول إنه يرى كيف. فالأمر الشرط الرابع، الشرط الرابع ألا يدعي أنه أمره بأمر يخالف الشرع. ألا يدعي أنه أمره بأمر يخالف الشرع سواء كان فيه معصية أو كان بدعة من البدع التي أحدثها الناس. ولذلك ننبهكم إلى ما يسمى بوصية الشيخ إيه؟ الشيخ أحمد. هذه الوصية التي يوزعها الكلاب الخرافيون عباد القبور بين الناس ويقول من طبعها حصل له كذا وكذا، ومن صور منها كذا صورة حصل له كذا وكذا، وهذه وصية خادم الحجرة الشريفة. ما عندنا واحد في المدينة اسمه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية، والله لا يوجد. ونحن هنا في المدينة هذه الحجرة أمامنا ما فيها واحد اسمه الشيخ إيه؟ الشيخ أحمد. هذا له 50 سنة ونحن نسمع به وتوزع أوراق، وبعض الناس يعني من الغرائب أن مدرسا اتصل بي الأسبوع الماضي ويقول إنه جعل بعض تلاميذه يوزع، كل واحد يصور ويوزع. ما هذا الجهل المركب يا أخي؟ بل من وزع فإنه يخشى عليه من الشرك، لأن المقال مليء بالشرك. حفظنا الله وإياكم من كل سوء ومن كل شرك، وثبتنا الله وإياكم على التوحيد. وعندنا درس بعد الفجر إن شاء الله في الكرسي رقم 1 درس عام. وفق الله جميعا وارضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام يا الله شر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية في بيان أقوال الناس في لفظ الجسم. قال رحمه الله
في الروح قولي. نعم نعم.
وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم.
لا أعد للفقرة اللي قبلها فيها نقطة.
قال رحمه الله واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه الفقرة وإن كنا قد شرحناها في الأمس، لكني أحببت أن أعقب على مسألتين. المسألة الأولى أن اضطراب الناس في الروح وفي سائر الأمور الغيبية ناتج عن كونهم لم يرجعوا إلى النصوص الشرعية، بل رجعوا إلى محض عقولهم وإلى فلسفة اليونان ومنطق اليونان، فنتج عن ذلك تلك الأقوال المضطربة كما قال الله تعالى ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المسألة الثانية أن الخلاف في مسألة قبلها في موضوع النفس والروح، هل تطلق على الجسد على الروح أم على غير الروح أو نحو ذلك، أن هذا خلاف لفظي بين بعض أهل العلم، ولكنهم متفقون على أن الكل يسمى نفس وماذا وروح، بينما يرى بعض أهل العلم أنه يغلب، لا يقال أن لا تطلق عليه الروح، يغلب على يغلب أن يطلق عليها بعد الموت ماذا الروح، وقبل الموت ما دامت مقترنة بالبدن يطلق عليها النفس، وهذا على سبيل ماذا التغليب فقط وليس على سبيل الاضطراب. ولذلك ذكرنا لكم أن النفس قد تطلق على الروح أيضا حتى بعد الممات، كما في قول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هناك أمر ثالث أحببت أن أنبه عليه، وهو أن يعني أن هؤلاء المضطربين في النفس والروح وفي كل شيء ناتج هذا عن أيضا أنهم قد يوجد أناس من الملاحدة الذين يدسون على الإسلام والمسلمين ويلبس عليهم أمور دينهم، فيأخذها يطرحون بعض المقدمات التي تنبني عليها نتائج على حد زعمهم، فينتج عن هذا ماذا؟ ينتج عن هذا العدول عن الحق الذي دلت عليه النصوص إلى أقوال النفاة من الفلاسفة والمتكلمين، وإن كان الفلاسفة المسلمين بينهم اختلاف أيضا كبير في هذه القضايا، كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
قال وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم لم يأتي فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي، فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم.
أما إطلاق الروح على أن الإطلاق على الروح بأنها جسم فهذا محل نظر، لأن الأمر فيه تفصيل، وإن كان بعض السلف يرى هذا التعريف أنها جسم نوراني شفاف يسري في البدن سريان الماء في الورد وسريان الحرارة في البدن وسريان النار في الفحم ونحو ذلك، وأنها توصف تصعد وتنزل إلى آخره كما ذكرنا بالأمس. لكن إطلاق الجسمية عليها يحتاج إلى تفصيل، لأن المتكلمين والفلاسفة لا يفهمون الجسم على الفهم المتبادر إلى ماذا؟ إلى الذهن، وهو المعنى اللغوي وهو إطلاقه على الجسد، وإنما لهم إطلاقات أخرى ستأتي أو سيأتي بيانها. أما الجسم عند أهل اللغة يطلق على ما يطلق على الجسد، ويطلق على أي شيء يشار إليه، أي شيء يمكن أن يشار إليه من المخلوقات يطلق عليه ماذا؟ جسم. فقد يقال هذه أجسام غريبة ويعنى بها غير جسم الإنسان أو غير جسم ذوات الأرواح. فهذا هو المعنى اللغوي لماذا للجسم، يعني هو الجسد أو هو ما يشار إليه إشارة حسية، ما يشار إليه إشارة حسية. فقد يقال الأجسام الأرضية، وقد يقال الأجسام الصخرية، وقد يقال أجسام الشجر ونحو ذلك. فهو بهذا المعنى اللغوي يطلق على ما يمكن، على ما له ماهية يشار إليها، يعني ما له يعني ما هو أمر محسوس يشار إليه. ولذلك هنا يقال الروح وماذا؟ والجسد، الروح والجسد. وقد فرق الله بينهما في التعبير، فلذلك يقول تبارك وتعالى في حق المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أي من حيث يعني البسطة ومن حيث الشكل، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم كتب مسندة. ثم بين زيفة أنها لا تعد أن تكون جسم البغال وأحلام العصافير بقوله تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم. فلذلك يعني بين أن هذه أجسام بلا أرواح، يعني نافعة، بلا أرواح نافعة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. فهنا الجسم يعني ما يطلق على ما يشار إليه، وما يعني يعرف أنه أمر حسي محسوس يشار إليه، وقد يلمس وقد ويرى ونحو ذلك. فبهذا الاعتبار لا يطلق على الروح ماذا؟ أنها جسم. بهذا الاعتبار لا يطلق عليها أنها جسم، وإن كان قد يطلق عليها أنها جسم باعتبار أنها ماذا يشار إليها، كما سنبين في أقوال السلف، في قول السلف. أما قول اللغويين هنا هو الحق في تعريف الجسم، وهناك تعريفات عند الفلاسفة سيذكرها المصنف الآن ونبينها إن شاء الله. نعم.
قال: وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة.
المفردة. المفردة. نعم.
ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة. ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة. وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك.
نعم. أقوال المتكلمين والفلاسفة في تعريف الجسم مضطربة جدا. بعضهم يقولون الجسم هو الموجود، فكل موجود على قاعدتهم هو جسم، وهذا فاسد، لأن الله موجود ولا يجوز إطلاق الجسم عليه على ما يفهم هؤلاء، لأنه أولا لم يرد، وثانيا مفهوم فهمهم لهذا لا يستلزم ماذا؟ التشبيه والتعطيل، يستلزم التشبيه والتعطيل. فالتعبير بأن الجسم هو الموجود، فكل شيء هو موجود يعتبر جسما، هذا تعبير فاسد. ومنهم من يقول إنه ماذا؟ هو لا قبل ذلك هو القائم بنفسه، أي الذي لا يحتاج إلى غيره، يعني القائم بذاته، يعني الذي يعني ضد الصفة، يعني عكس ماذا؟ الصفة، وعكس العرب، العرض هو ما لا يقوم إلا بغيره، وكذلك الصفة. والجسم هو ما يقوم بذاته، ما يقوم بذاته أي ما يستقل بذاته، وهذا أيضا تعبير غير دقيق، لأن الجسم لا يقوم بذاته إلا بإضافة ولا إلا بإضافة شيء إليه. قال بعضهم هو المركب من ماذا؟ من الجواهر المفردة. أولا الجوهر في مفهوم هؤلاء ما هو؟ الجوهر في اللغة قد يطلق على الأحجار الكريمة، أليس كذلك؟ وقد يطلق أيضا على طبيعة الشيء، ويعني الشيء الذي يعني يتطبع به الإنسان، يقال هذا معدن الجوهر، يعني معدنه جيد، ويقال جوهر هذا الأمر أي طبيعته وخلقته وفطرته على كذا وكذا، هذا من حيث اللغة. أما الجوهر عند هؤلاء، الجوهر هو الشيء المفرد الذي لا تدرك حقيقته إلا إذا كان مركبا ترتيبا، يعني يتكون منها الأشياء. بل قالوا إنه عند الإفراد لا يمكن أن يرى، لا يمكن أن يرى، بل قالوا ما هو يعني أخفى من ذلك، فقالوا إن كل شيء من المفردات يتصور، فالجوهر ماذا؟ فالجوهر دونه. كلام فارغ، يعني الجوهر يعني عندهم أخفى من الذرة، الذرة يمكن أن تجمع جزيئاتها، أعني الذرة الحديثة ليست الذرة الدابة، نعم يمكن أن تجمع جزيئاتها فتركب، لكن هم يقولون الجوهر عند المناطق والفلاسفة والمتكلمين، هذا كله أخذه من الفلسفة، الجوهر عنده المفرد الذي لا يتصور وجوده ورؤيته، وإنما لا يتصور إلا مركبا من مجموعة ماذا؟ من مجموعة جواهر كما يزعمون، وادعوا أن حتى بعث الإنسان بجمع تلك الإيه؟ الجواهر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله يبعث الإنسان بكيفية لا يعلمها إلا هو ويعيده كما كان. فالخلاصة أن تعريفهم لهذا الجوهر، ثم قولهم أن الجسم عبارة عن الجواهر المركبة، تعريف فاسد. لماذا؟ لأن فهمهم للجوهر أيضا فهم ماذا؟ فاسد. وهذه عبارات منطقية فلسفية لا خير فيها ولا معنى لها، ولكن لبثوا بها على الناس. ومما قالوا إن الله لا جوهر ولا عرض، وكذلك قالوا في الروح كما سيأتي بيانه. إذن الجوهر عنده هو المفرد الصغير جدا الذي لا يتصور وجوده ولا تتصور رؤيته إلا في الأذهان، إلا في الأذهان. ويقولون كل ما يتصور فالجوهر أقل منه. فالجسم عندهم مرتب من هذا الإيه؟ من هذه الجواهر المفردة المركبة على حد زعمه. وقالوا إن الجسم مكون منه. قالوا أيضا من الجسد وإيه؟ والصورة، من المادة والصورة. المادة هي الأجزاء التي تتكون منها الشيء، الأجزاء التي يتكون منها الشيء وهي محسوسة، محسوسة، يعني يقال مادة الدم كذا وكذا، تتكون من كذا وكذا وكذا، مادة السكر تتكون من كذا وكذا وكذا، مادة القمح مثلا تتكون من كذا إلى آخره. وهنا يقولون الجسم هو المركب من المادة والصورة، والصورة هو الشكل الخارجي، الشكل الخارجي، وهذا تعريف أيضا غير واتم. لهم تعريفات أخرى، منهم من قال أيضا إنه ماذا؟ إنه الذي يشار إليه إشارة حسية، وهذا ربما يكون قريبا من الواقع، لكن لا بد من توضيح الأمر، لا بد من توضيح الأمر. هذه بعض تعريفات المتكلمين الفلاسفة للجسم. وبهذا التعريف، بهذه التعريفات، لا يمكن إطلاق الجسم على ماذا؟ على الروح. لا يمكن إطلاق الجسم على الروح، يعني بهذا الاعتبار لا يمكن إطلاق الجسم على الروح. يعني إذا نظرنا إلى هذه التعريفات المتعددة التي سمعنا إليها أنه الموجود، أنه القائم بذاته، أنه المركب من الجواهر المفردة، أنه المركب من المادة والصورة. بهذا الاعتبار لا يمكن أن تطلق كلمة الجسم على الروح. إذن ما الذي يمكن أن يطلق على الروح إذا قلنا احتمال أن تسمى جسما؟ إذا عانوا بالجسم ما هو واضح من كونها يشار إليها وتوصف، ولأنها يتبعها البصر كما سيأتي بيانه وقد تقدم منه الكثير، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه لما توفي أبو سلمة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شخص بصره فأغمضه وقال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبضت تبعها البصر. ثم سبح أهله وصوتوا فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم دعا له الدعاء المشهور الذي ينبغي أن ندعو به لكل صاحب جنازة أو لكل من فقد أحد من أقاربه: اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافتح له في قبره ونور له فيه. وهذا دعاء عظيم جامع ينبغي لنا أن نحفظه وارجع إليه في صحيح مسلم. والحديث الطويل حديث البراء بن عازب لعلي ألخصه لكم أيضا، وهو أن يقال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس من أصحابه في بقيع الغرقد وكان ينكت بعود، ثم كانوا صامتين كأن على رؤوسهم الطير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر أو من عذاب النار، أمرهم يستعيذوا بالله من النار، ثم قال: إن العبد إذا كان في إقبال من الدنيا وإقبال من الآخرة حضرت يعني جاء ملك الموت عند رأسه، ثم حضرت الملائكة ووقفت منه مد البصر، فإن كان يعني مؤمنا أتاه الملك وسل تلك الروح كما تسل السعرة من العجين، فيقال: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان، ثم لم تفكها ملائكة الرحمة في يده طرفة عين ويجعلونه في كفن من الجنة وهم في أحسن ريح، ويصعدون به إلى السماء، فيقول: ما هذه الروح الطيبة؟ وإذا نختصر الحديث طويل إلى أن يصل إلى السماء السابعة وتفتح له أبواب السماء ويستبشرون به وينادونها بأحسن اسم له في الدنيا، ثم يقول الله عز وجل: أعيدوه، اجعله في عليين، ويعاد إلى جسد، تعاد روح إلى جسده، يقول: منها خلقناكم، وتعاد إلى الأرض، يقول: منها خلقناكم ومنها وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم يأتيه رجل طيب الرائحة، حسن الثياب، حسن الوجه، فيقول له: من أنت؟ فإن وجهك الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. ثم إلى أن قال: إنه يسأله الملكان: ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ فيجيب بأحسن جواب، فيفتح له باب من الجنة ويفرس له باب من الجنة، ثم يبقى في قبره منعما إلى أن يأذن الله ببعثه. وعلى العكس من ذلك، الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملك الموت فتفرقت روحه في جسده فينزعها كما ينزع التفوت وهو العود المبلول والعياذ بالله الذي له ثعب من الصوف المبلول، فيقال اخرج ايتها الروح الخبيثة الى غضب من الله، فتخطفه ملائكة العذاب وتجعله في مسوح من النار، فتصعد به فتغلق دونه ابواب السماء. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم ان الذين لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثم تطرح روحه طرحا والعياذ بالله. وتلا قول النبي قول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق، الى ان تعاد روحه، ثم يأتيه الملكان ويأتيه رجل في صورة قبيحة فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالسوء، فيقول: أنا عملك القبيح. فيسأل فيقول: ها لا أدري لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويجعل ويأتيه من روح من النار من حرها وسمومها إلى يوم القيامة. الأول يقول لا الأول يقول أقم الساعة لما ينتظره من نعيم، والثاني يقول لا تقم الساعة لما يعلمه من ينتظره من سوء والعياذ بالله. هذا كله دليل على حركة ماذا؟ الروح، وأنها تخرج وتصعد وتنزل وتهبط. الله يتوصل أنفسها حين موتها والتي لم تمت في منامها. بناء عليه يمكن أن تعرف الروح بأنها جسم لكن بقيود، لأنها جسم. فإذا قصد أنها جسم يشار إليه ويرى ويصعد وينزل ويتحرك فهذا حق، وإن قصد غير ذلك فهو ماذا؟ فهو باطل. نعم.
قال: ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بطر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البطر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء. كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح.
نعم، كما بينا قبل لحظات، إذا قصد أنها يشار إليها وأنها ترى وأنها تقبض وأنها تعاد وأنها تؤخذ وترفع وتفتح لها الأبواب وتغلق دونها الأبواب، وأنها تعود إلى أصحابها في أوقات يعلمها الله، وأن أرواح المؤمنين في أرواح في أجواء في نتمة في الجنة، وأن أرواح المؤمنين طائر تروح يعلق في سجن الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة إلى آخر ما هنا. إذا قصد بالجسم هذا التعبير فيمكن أن تسمى جسما بهذا الاعتبار فقط. نعم.
قال: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. وإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحجوه أو يكيفوه منهم عن أن يحجوا الروح أو يكيفوها.
انتهى؟
لا بس.
طيب. هنا طيب هنا وصل الشيخ إلى ماذا؟ إلى النتيجة. ما النتيجة من عرض الكلام عن الروح؟ بينا أمس واليوم أن الروح يعني تصعد وتنزل وتجيء وتروح وتقبض، وأنها تخرج ويراها الميت ويتبعها البصر، وأنها تعذب وتنعم، وأنها إلى آخره. هذا كله معلوم بالنصوص الشرعية. إذا كانت يعني ما المقصود بتوق هذا المثل؟ المقصود إذا كانت هذه الروح موجودة بين جنبينا، أليس كذلك؟ ونحن نؤمن أنها تخالف الجسم الذي تعيش فيه، وأنها يعني جسم آخر على اعتبار الجسمية التي بيناها قبل قليل، يذهب ويجيء ويعود ويشار إليه ويخاطب وإلى ويكلم يا أيتها النفس المطمئنة. إذا علمنا أن هذه الروح تختلف عن الجسد التي هي سارية فيه جملة وتفصيلا، مع أن الكل منهما مخلوق بذاته، وأن لا ندرك كنها هذه الروح، مع أننا قد ندرك كنها الجسم ويعني يعرف حتى يعني عرفت مركبات الدم وما إلى ذلك والعصارات إلى آخره، يعني كل ذلك وفق الله أهل الطب وكذا إلى معرفته. نعم هذا بالنسبة للجسم المجرد، لكن الروح لم يدركه لا الأطباء ولا غيرهم ولا ندركه، وإنما نؤمن بوجوده. نؤمن بماذا؟ بوجوده، وأنه موجود وجودا حسيا، يسمع ويبصر ويخاطب ويجيء ويصعد وينزل ويقبض ويتفرق ويستمع ويفارق ويعود وإلى آخره، ويتألم ويعذب وينعم إلى آخره. إذا آمنا بهذا ونحن لا ندرك تلك الروح ولا نشاهدها، وأنها تختلف عن الجسم مع أنها مخلوق مثله، ولذلك عن الروح تروح من أمر ربي كائنة من أمر ربي بكلمة ماذا؟ كن فتكون، كما يكون تكون الأجسام. فإذا علمنا أنها يعني مخلوقة وأن لا ندرك كنهها ولا شكلها ولا ماهيتها، مع ذلك كله هي جسم محسوس يشار إليه وقد يعني يرى يتبعه البصر ويخاطب إلى آخره، ويختلف عن الجسد المحسوس جملة وتفصيلة. فإذا كان المخلوق يختلف في صفاته عن المخلوق الآخر المماثل له فمن باب أولى، ونحن نؤمن بذلك كله، فيجب علينا والحال هذه من باب أولى أن نؤمن بأن الله عز وجل له صفات تخصه، وأن لا ندرك ماذا؟ كيفيتها وكنها، بل نؤمن بها كما نؤمن به سبحانه، كما نؤمن به سبحانه. فإذا آمنا أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نؤمن بأن له صفات لا تشبه الصفات. إذن الغرض من ضرب الروح، من ضرب المثل بالروح، والنتيجة من ذلك هو أن نعلم أن المخلوقات لها أوصاف مختلفة وإن تشابهت في المسميات، ونحن نؤمن بها كلها، ونؤمن أن هذا المخلوق لا يشبه ذات، فكذلك نؤمن بأن الله له صفات تخصه، وأن له أسماء تخصه، أن له أسماء تخصه، وأن صفاته تختلف عن صفات خلقه، كما أن صفات المخلوقين يختلف بعضها عن بعض. نعم.
قال: والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره.
والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. هذا تأكيد لما شرحناه الآن، وهو أن الأمر الذي معلوم علوم الوجود إن لم ندركه بالحس والمشاهدة والمعاينة فإنه قد يدرك بإدراك مثيله ونظيره وشبيهه في الوجود. مثلا نطبق على هذا ما نحن فيه، نحن ندرك الروح أليس كذلك؟ لكن ندرك الجسم، نؤمن بأن الروح موجودة مخلوقة أم لا؟ نؤمن، لأن نظيرها وهو الجسم موجود مخلوق أمامنا نشاهده وله صفات كثيرة، كذلك الروح جاءتنا صفاتها ولها نظائر من المخلوقات التي لا يدرك كنها، فنحن لا ندرك كنها ماذا؟ الروح. من باب أولى ونحن ندرك ونعلم أن هناك ربا موجودا إلها معبودا خالقا مدبرا، خالق يعني هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء، ونؤمن بأن له صفات تليق بجلاله وعظمته، لأننا ندرك أنه موجود وأنه يعني له ذات تخصه وأنه عال على جميع خلقه، نؤمن بذلك ولو لم نشاهده الآن في الدنيا ولم نره، لكننا نؤمن أيضا بصفاته وإن لم نشاهدها، لأن القول في الصفات فرع عن القول في ماذا؟ في الذات. مفهوم الذي يدرك بإدراك نظيره الآن لو قال لو جاءنا أحد من السوف الطائية، من هم السوف الطائية؟ الذين يذكرون بما سوى الحسيات، معروف. لو جاء واحد قال لا توجد بلد اسمها مثلا إسلام أبا أو طوكيو مثلا أو إسطنبول أو القاهرة، طيب لماذا يا مسكين؟ قال لأني ما شاهدتها وما لمستها وما شممت روائح أشجارها وما سمعت أصوات أهلها وحيواناتها وما يعني أكلت من ثمرها، إذن هي غير موجودة. لو قال لنا قائل هذا القول لا أشبه ما يقال، يعني المجنون أعقل منه. وهذه أمور معروفة بالتواتر وبالشهرة والاستفاضة، ولله المثل الأعلى. كذلك الذين ينكون أسماء الله وصفاته هم قد تأثروا بهؤلاء السوف الطائية الذين يذكرون بما سوى الحسيات، فإذا أنكروا صفات الله جل وعلا قلنا لهم أنتم تؤمنون بوجود الله إن كنتم صادقين، لأنكم تؤمنون بأنه قائم بذاته وأنه موجود وجودا يخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، فآمنوا بأن له صفات تخصه موجودة تليق بجلاله وعظمه. هذا المقصود بالإيمان، أن الشيء قد يعني يثبت بماذا؟ إن لم يشاهد فإنه يثبت بوجود ماذا؟ بوجود ماذا؟ نظيره، بوجود نظيره وشبيهه، ولله المثل الأعلى. ليس المقصود أن هذه المقاصد نظراء لله، وإنما يعني المقصود أنه كما أن هذه موجودات تؤمن بها وهي موجودة، وأنت تؤمن بأن الله موجود تؤمن، فيجب عليك أن تؤمن بأن له صفات تخصه وتؤمن بها وتسلم وإن لم تشاهدها وإن لم تدرك كنها. نعم.
قال فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات.
نعم. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى تأكيدا لما سبق، يعني هو ينوع العبارات ليفهم الناس أو الذين يجادلون في هذه القضايا. إذا كان إذا كانت الروح لها الناس فيها فريقان، يعني مخالفون، قصدي الشيخ أن الناس المخالفين كم فريق؟ فريقان. فريق يؤمنون بأنها ماذا؟ يسلبونها جميع الصفات ويقول لا موجودة ولا معدومة ولا متصلة ولا منفصلة ولا داخل الجسم ولا خارج الجسم إلى آخره. هؤلاء شبهوها بالمعدومات. آخرون شبهوها ببعض المحسوسات التي لا تشبهها، فقالوا إنها عبارة عن ماذا؟ الجوهر أو العرض، أو أنها اعتدال الطبائع الأربع، أو أنها الحرارة المنتشرة في الجسم، أو أنه الهواء المتردد في الجسم، أو أنها ماذا؟ يعني أو نحو ذلك من أقوالهم الفاسدة. إذا كان هذا من قولان معلومي الفساد وأنهما لا يؤثران على اعتقاد أهل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
تعريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه وإلحاد في آيات الله.
هذا تكلمنا عنه ولا بأس أن نوجد الكلام فيه. أنهم يعني أن بعض غلاة المتصوفة وجميع الباطنية بفرقها الأربع وكثير من غلاة المتصوفة يصل بهم الأمر إلى تحريف الأمر والنهي. فذكر كما ذكر المصنف رحمه الله، وهذا موجود في كتبهم، الصلاة بمعرفة علوم مشايخهم، والصوم كتمان أسرار مشايخهم، والحج السفر إلى مشايخهم، ويؤولون بتأويلات كثيرة يعني يندى لها الجبين، لا توافق الشرع ولا العقل ولا اللغة العربية. أنا حتى اللغة العربية لا يمكن أن يسمى منها مجرد ماذا الدلالة على ما يزعمون، بل هو كلام كله إلحاد وتحريف وكفر بالله وبرسوله ورد للقرآن والسنة وإلحاد في أسماء الله وصفاته. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فهؤلاء كلهم ملحدون، سواء الباطنية بدون استثناء أو غلاة المتصوفة الذين وصل بهم الحال إلى اعتقاد سقوط الأمر والنهي، ووصل بهم الحال إلى اعتقاد أن الأوامر تلزم العوام دون الخواص، وإلى غير ذلك من المعتقدات. الخلاصة أن من جحد أمرا من أمور الدين المعلوم من الدين بالضرورة فإنه يكون كافرا، فإن هؤلاء كفار بالإجماع، لأنهم أصلا لم يبنوا دينهم على ماذا؟ على الإسلام، يعني ابتداء ما بني دينهم على الإسلام، سواء الباطنية أو غلاة ماذا؟ أو غلاة المتصوفة أو من تقدم من الفلاسفة والمتكلمين. وإلى درس الغد إن شاء الله، يعني إن رأيتم أن نستمر حتى في يعني الأيام الأخرى، فنحن هذه الأيام جالسون مع الإخوة في الجد حتى ولو لم يعني تأتوا أنتم، فما أدري استشير الإخوة طلاب نستمر حتى يعني يكثر الزحام شوي، ثم تتيحون الفرصة لإخوانكم في الجد. إذن إلى درس الغد إن شاء الله في هذا المساء بإذن الله. الفرق بين المفوضة والمؤولة يعني كبير. المؤولة ربما يكون بعضهم أحسن حالا من المفوضة. المفوضة معطلة، يقولون هذه الصفات لا نقول بها شيء، نقرأها ولا نعتقد أنها تدل على شيء. هؤلاء المفوضة يعني يقول مفوض معنى المعاني، يقولون ما نتكلم عنها أصلا، يعني يقول الغير معروفة عندنا لذلك لا نتكلم عنها، ومن ثم يفوضونها. تفويض يعني عدم التصريح بالإيمان بماذا؟ بالمعنى اللائق بجلال الله. هؤلاء المفوضون. أما المؤولة فإنهم الذين أولوا استوى بالسولة مثلا، أو من التأويلات الفاسدة التي وقعوا فيها. نعم.
الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: يا شيخ، نرجو منكم أن ترشدونا إلى كتاب يمكن أن نعرف منها الفرق المختلفة، جزاكم الله خيرا.
أولا أقول للأخ: ادرس حديث افترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وما ذكره أهل العلم في شرحها. هذا أمر. الأمر الثاني: هناك كتب في الفرق، منها فرق 73 لمحمد بن عبد الله اليماني، وكذلك مثلها لليافعي، وكذلك من آخر ما خرج. نعم الفرق للبغدادي، الفرق بين الفرق البغدادي والملل والنحل الشهر الثاني، والفصل في الأهواء والملل والنحل لابن حزم، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن، الأشعري رحمه الله وغيره من كتب السلف. نعم، بعضها للسلف وبعضها للخلف. نعم، وهنا كتاب جيد ذاتني التنبيه والرد على أهل البدع والأهواء لأبي الحسين الملقي، لأبي الحسين الملقي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا الكريم، أرجو التفسير في مسألة إنكار أهل البدع لليوم الآخر.
أهل البدع يختلفون، ليس كل أهل البدع ينكرون اليوم الآخر، كما ذكرنا أن الطوائف الأولى طوائف أهل الكلام ما أنكروا اليوم الآخر، وبخاصة يعني المعتزلة الأشعرية والماتريدية الكلابية، هؤلاء ما أنكروا اليوم الآخر على ما عندهم من بدع. لكن الجهمية الأولى أول ما بدأت يبدو أنهم ينكرون كل شيء حتى وجود الرب سبحانه وتعالى. أما الفلاسفة وغلاة المتطوفة والباطنية فقد بينا لكم موقفهم من اليوم الآخر وموقفهم من الأسماء والصفات. ومن أنكر اليوم الآخر مهما كان فهو كافر بدون استثناء. من أنكر شيئا من الأركان الستة إنكارا فهو ماذا؟ فاسق، ليس بمسلم مهما كان. لكن بعض المبتدعة، لا نقول أن كل المبتدعة ينكرون اليوم الآخر، هناك مبتدعة مسلمون لكن عندهم البعض البدع التي وقعوا فيها كبعض أهل التأويل الذين أشرنا إليهم. هذا، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا عن في الحديث عن المثل الأول الذي ضربه الشيخ رحمه الله تعالى لتقريب معنى وجود الإيمان بالأسماء والصفات، مع أن ذلك ظاهر وواضح من خلال النصوص الشرعية، ومع ذلك هو يضرب لهم مثلا بأنه إذا كان نعيم الجنة وما أعده الله للمتقين لا ليس فيه شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، فكذلك يجب أن نؤمن بما أخبر الله به من الأسماء والصفات على هذا الوجه، وأنه وإن وجد اشتراك لفظي فإن المعنى يختلف عند الإضافة والتخصيص، فللمخلوق صفات تخصه وللخالق أسماء وصفات تخصه سبحانه وتعالى، فكما أنه لا يقاس بخلقه ولا يقاس خلقه به، فكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقه، وكذلك أسماؤه لا تشبه أسماء خلقه، لا في معناها ولا في آثارها ولا في أحكامها. ثم هنا بين أن بعد أن ذكر أنواع الطوائف التي ظلت في هذا الباب، بعد أن بين مذهب السلف وهو الإيمان بكل ما جاء في القرآن والسنة من الأسماء والصفات من غير زيادة ولا نقصان، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل، بعد أن بين ذلك كله بين أقسام الناس، وهو أن منهم من يؤول في الأسماء والصفات ويعطل على الرغم من أنه يؤمن بنصوص المعاد، وأن منهم
من وهم أهل الكلام، وأن منهم من ينكر الجميع بل جميع المغيبات بما فيها الأسماء والصفات، وكذلك ماذا الجنة والنار أو النعيم والعذاب وما أعد الله للمتقين وما أعد الله للكافرين. وهؤلاء هم يعني الفلاسفة وملاحدة الباطنية وغلاة من الصوفية. وقد بينا وأكد المصنف هنا بين حالهم بأنهم يعني يقسمون الناس إلى طوائف العامة، وهؤلاء هم المخاطبون بماذا؟ بالتكاليف الشرعية من فعل مأمورات وترك المحظورات. وهؤلاء عندهم ينظرون إليهم كنظرة اليهود إلى سائر الشعوب الأخرى، حيث يسمون أنفسهم شعب الله الإيش؟ المختار، وينظرون على أن البقية أميون، يعني وأنهم بمثابة القدم لهم وأنهم أحق الناس. وهكذا غلاة المتصوفة يعني يرون أنهم هم الذين، وكذلك الباطنية الذين أجمع المسلمون على أنهم أشد كفرا من كفر اليهود ومن كفر من النصارى. فالذين يستبيحون ما حرم الله ويستجدون ترك فرائض الله سبحانه وتعالى لا شك أنهم أشد كفرا وأعظم من اليهود والنصارى، لأنهم وصل بهم الحال إلى أن يعتنقوا يعني الكفر صراحة. ولذلك كما يسمون الناس العامة، وفي هناك الخاصة، وعندهم درجات أخرى وهي خاصة من؟ خاصة الخاصة. وهؤلاء هم الذين لا يطالبون بشيء، ولو فعلوا كل الأفاعيل الإجرامية فإنهم لا يؤاخذون بذلك، كما يزعمون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول أحدهم في كتاب سموه الأسرار لإبراهيم نياس، أحد زعماء طواغيت المتصوفة المعاصرين، يقول في هذا الكتاب، يقول إن من دخل في طريقة الفيضة التيجانية، وهي غير التيجانية القديمة، وكلاهما ضلال، كلتاهما ضلال، لكن هذه أشد ماذا؟ ضلالا. لكن يقول من دخل في الفيضة التيجانية التي بشر بها أحمد التيجاني، وهو من دخل تلك الفيضة دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولو لم يكن مسلما، بل يقول قاتله الله، يقول إن رجلا نصرانيا دخل الجنة بسبب أنه عاشر امرأة ممن دخلت في هذه الفيضة التيجانية، وأنه عاشرها معاشرة غير شرعية، فدخل الجنة ببركة الشيخ تعالى الله عما يقول الكفرة والملاحدة علوا كبيرا. أي كفر أعظم من هذا؟ فلذلك يعني غلاة المتصوف، هو التصوف من حيث هو بدعة، سواء غلاة أو غير غلاة، لكن غلاة الصوفية الذين يرون هذا الرأي لا شك في ماذا؟ في كفرهم ومروقهم من ماذا؟ من الدين. أما من عندهم بدع في الأذكار ونحوها فهؤلاء مبتدعة، لكن لا نقول إنهم ماذا؟ إنهم كفار. لا أحد يفهمني خطأ، لأن بعض الناس يحرف الكلمة عن مواضعه. أنا لا أقول كل الصوفية كفار، أقول الصوفية مبتدعة بشكل عام من حيث البدع. علم التصوف أصلا بدعة في الدين لا أصل له، هذا مما لا شك فيه. لكنهم على قسمين، قسم عندهم بدع فقط لا تصل إلى درجة ماذا؟ لا تصل إلى درجة الكفر، وهم الذين يتعلقون ببعض الأذكار البدعية، والذين يجعلون حفلات في الأعياد الموالد وغيرها، ولم يصلوا إلى أن يدعوا أحدا من دون الله سبحانه وتعالى، لا يدعون الموتى ولا يدعون، لكن عندهم بعض التوسلات البدعية، وعندهم بعض السلوك غير الذي لم يدل عليه ماذا؟ دليل. فهؤلاء ما حكمهم؟ مبتدع، لكنهم مسلمون، ما نقول إنهم ماذا؟ إنهم كفار. لكن هناك من يستجيز ترك الواجبات واستباحة المحظورات، فلا شك أن هؤلاء كفار قولا واحدا، مارقون من دين الله سبحانه وتعالى، مارقون من الدين. فهم سواء الذين يجيزون الزنا، أو الذين يبيحون للشيخ أن يفعل ما يشاء ولو كان مخالفا للشرع ويبيحون ذلك، فإن من يحرم ما حرم ما أحل، فإن من يستحل ما حرم الله جل وعلا بعد أن عرف الحق، فلا شك في ماذا؟ في كفره ومروقه من الدين. هذا معنى قول المصنف وبعض طائفة متطوفة، يعني سلكوا مسلك هؤلاء الباطنية. الباطنية قد ذكرناهم، وهم أقوال القرامطة ومن الإسماعيلية والنصيرية والدروز، وقد ذكرنا يعني حكمهم وأنهم مارقون من الدين كما هو واضح ومعلوم من سلوكهم ومن خلال كتبهم. ولكن يغلب عليهم على الكثير منهم أنهم لا يظهرون بعض هذه الخصوص عند أهل السنة، لأنهم يعلمون أنها كفر، فلذلك يخفونها ولا يظهرونها إلا عند خاصتهم، إلا عند خاصتهم. وكذلك من شابههم من الغلاة المتطوفة، هذا الذي ذكرته قبل قليل الطاغية إبراهيم نياس يقول في كتابه الإصرار، هذا يقول: قد خصني بالعلم والتشريف إن كنت بلا تسويف. يزعم أنه يقول لشيء كن فيكون، ومن الذي يقول لشيء كن فيكون؟ هو الله وحده عز وجل. ومن زعم أنه يقول لشيء كن فيكون، أن أحدا غير الله يقول لشيء كن فيكون، فلا شك في كفره ومروقه من الدين وبعده عنه. نعم.
قال رحمه الله: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرط هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات.
المقصود أن أهل السنة يحتجون على نفاة الصفات بما يحتج به نفاة الصفات على الفلاسفة والباطنية وغلاة المتصوفة الذين ينكرون ماذا؟ المعاد. أليس دليل المعاد بالإضافة إلى دليل الفطرة والعقل، أليس دليل النصوص الشرعية؟ نعم. فهم يقولون القرآن والسنة دل على وجود الجنة والنار والحساب والعقاب والثواب إلى آخره، كل ذلك يعني أمر دلت على أدلة شرعية بشكل واضح. ونحن نقول للذين يؤولون الأسماء والصفات، وبخاصة الإخوة الأشاعرة والماتريدية والسالمية والكلابية، لأنهم مسلمون وإن كانوا مبتدعة، نقول لهم: إنما تحتجون به على الباطنية والغلاة المتطوفة من الإيمان بالمعاد، من أدلة الإيمان بالمعاد والجنة والنار وما إلى ذلك، نحن نحتج به بنفس الأدلة عليكم في إثبات ماذا؟ في إثبات الأسماء والصفات. فما كانت حجة قائمة على أولئك هي حجة قائمة عليكم أنتم في إنكاركم وتأويلكم ماذا؟ الأسماء أو بعض الأسماء والصفات. فكل يعني حجة أهل السنة واحدة، يحتجون على هي بالأدلة الشرعية، على نفاة الصفات بماذا؟ بالأدلة الشرعية. وأيضا ما يحتج به الذين يؤمنون باليوم الآخر وبالمعاد من المسلمين الذين عندهم بعض البدع، هو عين حجة أهل السنة والجماعة على أولئك المبتدعة الذين يؤولون بماذا؟ في الأسماء والصفات. فهمنا هذا؟ يعني المقصود ماذا؟ المقصود بارك الله فيكم أن ما يحتج به، يعني هدك من مسألتين، ما يحتج به أهل السنة على نفاة الصفات أو الأسماء أو بعضها، هو عين ما يحتجون به على الباطنية بماذا؟ بالنصوص الشرعية. وكذلك ما يحتج به هؤلاء المتكلمون الناقون أو المؤولون لبعض الصفات، هو بعينه يعني ما يحتجون به على الباطنية الذين أجمع أهل السنة أجمع المسلمون على تكفيرهم، هو بعينه ما يحتج به من؟ ما يحتج به أهل السنة عليكم أنتم أيها المبتدعة، فما يلزمكم فما تلزمون به أولئك في إثبات المعاد نحن نلزمكم به في إثبات ماذا؟ في إثبات الأسماء والصفات. نعم.
قال والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى.
نعم. الله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال، قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، والمقصود بضرب الأمثال المنهي عنها أن يشبه الله بخلقه أو يشبه المخلوق بالخالق، فالذين يرون أن الذين كالكرامية وغيرهم ممن يشبهون الله تعالى بالمخلوقات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فالله منزه من أن تضرب له الأمثال. وما الفرق بين، وقد تكلمنا عنه، بين الأمثال التي تضرب لتقريب المعاني وبين الأمثال التي نهى الله عن ضربها؟ ما الفرق؟ الفرق واضح. الأمثال التي ضرب الله تعالى في القرآن وضربها رسول صلى الله عليه وسلم في السنة هي أمثال عادية يقصد بها تقريب المعنى، ويقصد بها لا يقصد بها التشبيه، وإنما يقصد بها ماذا؟ تقريب المعنى. وأما ضرب الأمثال الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه فلا تضرب لله الأمثال، فالمقصود به تشبيه الله بخلقه، لأن الله لا يقاس بخلقه كما يأتي بيانه بعد قليل، أن الله سبحانه ولله المثل للذين كفروا مثل السوء للذين ولله المثل لله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. لا الآية ليست هكذا، المهم أن الله تعالى لا تضرب له الأمثال، لا تضرب له الأمثال بل له سبحانه وتعالى المثل الأعلى كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل والمثل الأعلى سيأتي معناه إن شاء الله بعد قليل. فالمقصود أن ضرب الأمثال الذي لتقريب المعنى غير التشبيه والتمثيل واتخاذ الأنداد والأمثال والنظراء الذي نهى الله عنه سبحانه وتعالى. نعم.
قال فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتفق به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه.
نعم. هنا قبل أن ندخل في شرح هذه العبارة نبين بعض أنواع القياس، ولا سيما ما أشار إليه هنا. فهناك قياس التمثيل وهناك والشبه، وهناك قياس الشمول، وهناك قياس الأولى. أما قياس التمثيل فهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة أو لوصف جامع بينهما في علة الأصل، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما أو لوصف جامع بينهما، كما تقول زيد كالأسد، زيد كالأسد، ف بجامع ماذا؟ جامع الشجاعة في كل، بجامع الشجاعة في كل، هذا يسمى قياس تمثيل. قياس الشمول هو ذكر مقدمتين فأكثر تنبني عليهما ماذا؟ نتيجة، غالبا يعبر فيها بلفظ كل. مرة أخرى قياس التمثيل، قياس الشمول هو يعني ذكر مقدمتين فأكثر بحيث تنتج عنهما نتيجة تشتمل جميع الأفراد التي الأفراد الذين يندرجون تحت هذه القضية الكلية أو القضايا الكلية. كما لو قيل كل بشر خطاء، أليس كذلك؟ فجميع من جميع بني البشر يندرجون تحت ماذا؟ تحت هذه القاعدة. أو كما لو قيل كل إنسان وصفه كذا وكذا بين الأوصاف التي إذن، أو كل ما كان كذا فهو إنسان، كل ما كان على وصف كذا وكذا فهو إنسان أو حيوان ناطق أو نحو ذلك. فالمقصود أنه تندرج تحته نتائج معينة. قياس الأولى ما كان المتكلم عنه أولى بهذا الوصف المعين من غيره، أكثر بهذا أو أجدر بهذا الوصف المعين من غيره. كما لو قيل فلان أو النبي صلى الله عليه وسلم خير من سائر البشر أو خير البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أولى بالأوصاف المحمودة من سائر المخلوقات. نعود إليها بما يتعلق بما يجوز في حق الله وما لا يجوز. هو ماذا قال هنا في أول العبارة؟
فلا يجوز أن يشترك هو ولا
لا إذن العبارة قبلها لأن في خطأ أريد أن أنبه عليه.
والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال.
إذن لا إذن ما زال هذا ما وصلنا إليه. المقصود أن الله عز وجل لا يجوز في حقه لا قياس التمثيل ولا قياس ماذا؟ ولا قياس الشمول، وإنما الذي يشرع في حقه قياس الأولى وهو المثل الأعلى الذي سنوضحه. لكن أنا أبين لكم مذاهب المتكلمين حيث أدخلوا الله عز وجل أو استخدموا في حق الله جل وعلا هذه الأقيسة الممنوعة بما فيها قياس التمثيل وقياس ماذا؟ وقياس الشمول. فقياس التمثيل ماذا قالوا؟ قالوا كل يتصف بالصفات فهو مخلوق، وإذا والنتيجة أن ننفي عن الله تعالى ماذا؟ هذه الصفات، بجامع أن من يتصف بالصفات هو مخلوق. وما دام هذا ما دام كل من اتصف بالصفات فهو مخلوق أو فهو جسم كما يقولون، والله منزه عن هذا عن الجسمية، إذن فيجب ماذا؟ نفي الأسماء والصفات أو تأويلها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه قاعدة فاسدة، لا يلزم أن كل من اتصف بالصفات هو مخلوق، هذا غير لازم، ولا يلزم أن يكون من اتصف بالصفات هو جسم، أي الجسم المتبادر إلى الذهن، لا يلزم ذلك. إذن هذا القياس فاسد أم صالح؟ قياس فاسد. قولهم كل مخلوق كل من اتصف بالصفات فهو جسم، والله منزه عن ماذا؟ عن الجسمية، فتعين نفي الأسماء والصفات أو تأويلها. قلنا هذا قياس فاسد في غاية من الفساد، أصلا غير مستعمل في حق الله سبحانه وتعالى. هذا هو قياس ماذا؟ التمثيل أو قياس الشبه. الثاني قياس الشمول. قياس الشمول ماذا يقولون؟ يقولون إن يعني إن الإنسان هو الذي يتصف بالصفات، والمخلوقات هي التي تتصف بالصفات. وإذا قلنا فمعنى ذلك أنه ينطبق الوصف على كل ماذا؟ على كل مخلوق. انتبه الفرق بينه وبين الأول يحتاج إلى تأمل. الأول بجامع الجسمية في كل، خلاص؟ جاء الأول ماذا كل فهو جسم، فمنع الوصف بدعوى أنه يستلزم ماذا؟ الجسمية. هنا يقولون لا، قياس الشمول المخلوق، المخلوق له ماذا؟ له صفات، ويندرج لا هذا تحت كل أو ينطبق على كل من؟ على كل مخلوق. وإذا كان ينطبق على كل مخلوق إذن كل جسم له صفات، والله منزه عن الجسم عكس الأول. يعني الأول كل من اتصف بالصفات فهو إيه؟ جسم. هنا يقولون كل جسم يتصف بالصفات والله منزه عن الجسم، فهو منزه عن ماذا؟ عن الصفات. والله منزه عن الجسمية فهو منزه عن ماذا؟ عن الصفات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني يقولون كل جسم له صفات، وإذا كان كل جسم له صفات فكل من اتصف بهذه الصفات فهو مخلوق. إذن فالله يعني كما يدعون يعني ينزع عن الصفات بناء على هذا القياس الشمولي، وهو أن كل من اتصف بالجسمية كما يدعون فإنه يلزم أن يكون له صفات، والله منزه عن الجسمية، ومن ثم فهو منزه عن ماذا؟ عن الصفات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الأولى يقولون كل من اتصف بالصفات فهو إيه؟ فهو جسمية. هنا يقولون كل جسم له صفات، فهذا شامل لكل أفراد المخلوقين، والله منزه عن ذلك. وهكذا يضربون مقدمات ويبنون عليها نتائج معينة فينتج عنها ماذا؟ ينتج عنها القياس الشمول الذي لا يليق في حق من؟ في حق الله سبحانه وتعالى. أما قياس الأولى فهو الذي يجوز استخدامه في حق الله جل وعلا، وهو أن يقال كل وصف اتصف به الخالق لا يعتريه ماذا؟ نقص بحال، وأمكن أن يتصف به الخالق فهو ماذا؟ فهو أولى به. مرة أخرى، كل وصف أمكن أن يتصف به المخلوق الممكن ولا يعتريه ماذا؟ نقص بحال من الأحوال. لماذا قلنا لا يعتريه نقص؟ لأن بعض الصفات نقص في حق الخالق وإن كانت كمالا في حق المخلوق. الولد والوالد كمال في حق من؟ في حق المخلوق. نقص في حق من؟ في حق الخالق سبحانه وتعالى. حتى يخرج مثل هذه النقائص، مثل هذه الصفات التي هي ناتجة أصلا عن ماذا؟ عن نقص، وقيدنا لا يعتريه ماذا؟ نقص بحال من الأحوال، فالله تبارك وتعالى أولى به. وهذا لا نطبقه على أفراد الصفات التي لم يرد نصها، وإنما نطبقه على أنه قاعدة ماذا؟ قاعدة إيه؟ عامة، على أنه قاعدة عامة لا يتوسع فيها بشكل فردي، وهذا هو المثل الأعلى. يعني كل صفات الكمال التي لا يعتريها نقص فالله تبارك وتعالى ماذا؟ فالله تبارك وتعالى أولى بها. كل صفات كمال لا يعتريها نقص فالله تعالى أولى بها، فالله تبارك وتعالى أولى بها. وهذا هو المثل الأعلى الذي بينه الله تعالى في الكتاب، ولله المثل الأعلى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، مثل السوء المثل السيء، وهي الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله ولا تملك لأحد شيئا. هذه التي هذه هذا هو مثل السوء. ولله المثل الأعلى، يقول ابن جرير الأكمل والأجمل والأفضل والأحسن، يعني وكل صفة كمال لا يعتريها نقص فالله تعالى أولى بها. هذا هو المثل الأعلى، وهذا هو قياس الأولى. أما غيره من الأقيسة فلا يجوز استخدامه في حق الله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال. نعم.
قال: فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق فعن الموافقة في الإثم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الإثم.
يعني إذا وجد، إذا علمنا يقينا أن الخالق منزه عن المخلوق، إذا علمنا يقينا أن المخلوق يعني منزه عن المخلوق الآخر للفرق بينهما، إذا وجدت بينهما مماثلة في ماذا؟ في الإثم. الآن الإنسان والبعير، البعير له يد ورجل، والإنسان له يد ورجل، فهل الإنسان كالبعير؟
لا.
لو شبهت إنسانا بالبعير في هذه الجوانب، ولقد يشبه بالقوة من حيث القوة ومن حيث التحمل، لكن لو شبهته بالبعير في يده أو في رجله أو في رأسه أو في أي جزء من جسمه، هل هذا التشبيه قبيح أم تشبيه فيه
مذموم؟
فيه مذموم، قبيح جدا. لو شبهته بالذرة أقبح وأقبح. هنا ولله المثل الأعلى، ما دام المخلوق قد يتماثل مع المخلوق في بعض الأسماء والصفات ولا علاقة بينهما لا من قريب ولا من بعيد، فتنزيه الخالق عن المخلوق من باب أولى وأحرى، ولو وجد التماثل في ماذا؟ في بعض الأسماء والصفات لمجرد اللفظ والتسمية، ومجرد اللفظ فقط والتسمية فقط. واضح؟ يعني نعيد هذا الكلام. الآن المخلوق مع المخلوق بينهما تساوي، ليس كذلك؟ في الاسم هذا مخلوق وذاك مخلوق، بل هذا إنسان، بل الإنسان، بل البشر أنفسهم، هذا له يد وهذا له يد، هذا يده ما شاء الله تبارك الله لو ضرب بها جملا لهده، وهذا يده ضعيفة يعني كعود الخيزران، أليس كذلك؟ هذا وزنه 200 كيلو وهذا وزنه 40 كيلو كالقشة أو ما يسمونه الآن بوزن الذبابة، ولله المثل الأعلى. فإذا كان المخلوق بل الإنسان مع الإنسان لا يوجد آخر، على الرغم من أن وجود المسمى، وجود التسمية وبعض الصفات التي يحصل فيها الاشتراك اللفظي، فمن باب أولى أن ينزه الخالق عن المخلوق، تعالى الله ما يكون حلول. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا القول في المثل الثاني.
لا نودي المثل الثاني إلى درس الغد إن شاء الله، ولعله يكون هناك درس عاما الفجر في الكرسي رقم 1 إن شاء الله، بعد الفجر درس عام في الكرسي رقم 1 بعد صلاة الفجر إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم،
غدا إن شاء الله الدرس قد يكون هنا وقد يكون في رقم 1، تثبتوا قبل اليوم. نعم، في الليل في المساء وفي الصبح درس عام. نعم. نبه إلى وين نقل مطلوب؟ أدخل المطلوب هنا؟ طبعا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إن بعض الناس يقولون الكلام في الطوائف المنحرفة والمبتدعة هو التفرقة بين المسلمين وإضعاف لشوكتهم، فلا بد من الاهتمام بالأعداء من اليهود وغيرهم، فما تنبيهكم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. يعني ما رأي الأخ السائل وفقه الله وهدانا الله وإياه إلى الصواب، هل نترك تنبيه المسلمين على الطرائق المختلفة التي منها بدع ومنها كفر من أجل أن نجمع الغثاء إلى جانبنا في سبيل توحيد الصفوف؟ وهل تجتمع الصفوف بهذا الغثاء؟ ها؟ أنا أسأل سؤال، إذا وجد يعني جيش يريد أن يجاهد في سبيل الله، هذا الجيش مختلف، هذا يتعلق يعبد التيجاني، وفريق يعبد البدوي، وفريق يعبد النقتبني، وفريق يعبد المرغني، وفريق يعبد الحسين، وفريق يعبد العيدروس، وفريق يعبد السهروردي، وفريق يعبد المرسي، وفريق يعبد الشيخ ابن عربي، وهكذا يصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وآخر يعبد الله وحده لا شريك له، لا يتخذ من دونه ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صنما ولا ما إلى ذلك. أسألكم بالله الذي سيسألكم يوم القيامة، هل يمكن التوافق بين هذه الطوائف؟ أيها المنكح ثريا سهيلا، عمرك الله، كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. إن الذين فرطوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أين نحن يا عبد الله من هذه الآيات؟ كيف نفهمها هذه الآيات؟ إذا كان المسلمون في وقعة أحد قد تلقوا درسا بسبب مخالفة يسيرة لا تبلغ عشر معشار تلك المخالفات التي عند كثير من المسلمين اليوم، فتلقوا درسا ودارت الدائرة على المسلمين، واستشهد من استشهد، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وسجت جبهته الشريفة بسبب أنهم نزلوا عن جبل الرماة بس فقط. فهل يمكن أن ننتصر بجماعات متفرقة، كل جماعة تعبد ميتا في قبره من دون الله، تنذر له وتذبح له وتستغيث به وتطلب منه المدد وتطلب منه الغوث وتطلب منه العون وتطلب منه كشف الضراء وحصول السراء وتطلب منه الولد؟ إخواني، هذا الواقع موجود بين المسلمين أم لا؟ أجيبوني بصراحة، موجود أم لا؟ أنا أريد منك أن تكون صريحا، لا تأخذ المجاملة ولا التعصب. ألا يوجد في بلاد المسلمين غير هذه البلاد ولله الحمد، ألا توجد فيها قبور تعبد من دون الله؟ ألا يذبح لأهلها؟ ألا ينذر لأهلها؟ ألا يطلب منهم المدد؟ ألا تقف المرأة المسكينة يا فلان يا حسين يا بدوي المدد، تمد يده، المدد من من يا مسكين؟ من الله وحده، فمن طلب المدد من الحسين او البدوي او السجان او النقتبندي والله لا صلاة له ولا صوم له ولا حج له ولا عمل له. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اما تقف امام ميت في قبره تطوف به وتذبح وتربي له العجل حتى يصبح بقرة كبيرة، تربي الخروف حتى يصبح قرونه يطالع الثيران، لماذا يا شيخ؟ واحد حرم أولاده ما يأكلون اللحم، يمر عليهم اللحم في شهرين مرة وفي ثلاثة أكثر مرة وعنده خروف كبير، طيب لماذا لا تذبح لأولادك هذا الخروف؟ قال لا، هذا أنا أذبحه على أعتاب الشيخ. إذا ذبحته على أعتاب الشيخ وقعت في الكفر والشرك والمروق من الدين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والله يا عبد الله إنه يجب أن نفهم هذه القضايا قبل أن نفهم مسائل الحج والعمرة والزكاة والصوم والصلاة وما إلى ذلك، لأن هذه الأعمال لا تقبل إذا لم نصحح هذه المفاهيم. إذا لم نصحح هذه المفاهيم لا قيمة للأعمال التي نقدمها، لأننا ننقضها كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، وكالذي يبني على غير أساس. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ فيا عبد الله، يا عبد الله، نبه إخوانك المسلمين الذين يقعون في عبادة القبور من دون الله، ينذرون لهم ويذبحون لهم ويتقربون إليهم بألوان من القرب، ووجههم إلى ماذا؟ إلى أن يخلصوا عبادتهم لله وحده، فإن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. انتبه يا عبد الله، نحن أتنى. أنا السؤال الذي سألته عدته هو الصحيح، لماذا لا نوحد صفوف المسلمين على ماذا؟ على الكتاب والسنة وعلى توحيد الله، حتى نقابل بهم من الأعداء من اليهود أذل خلق الله، إخوان القردة والقناديق لعنهم الله. كيف سلطهم الله علينا؟ لماذا سلطهم الله علينا؟ لأننا متفرقون، لا من قلة عدد، بعضنا يتعلق بأذيال الغرب والشرق، مستعد أن يتنازل عن دينه من أجل أن يرضوا عنه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وآخر يتنكر للدين وهو يدعي الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو لا يفعل معروفا ولا ينتهي عن منكر، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، مسلم بالهوية، مسلم بإيه؟ بالهوية، بالتبعية، بالجنسية، بالوراثة. نحن ما عندنا إسلام بالوراثة، ما عندنا إسلام بالوراثة. لا تقل كان أبي. بعض المسلمين في بعض بلاد الإسلام يحرمون على العسكر الصلاة. كيف نجمع بهذا الشكل؟ هل يجتمع الذين يحرمون على العسكر أن يصلي، يحرمون تحريم في بعض بلاد، ينظرون في جبهته في الكليات العسكرية في بعض الجهات العلمانية، نعم ينظرون هل هو صلى أم لا، فإن كان صلى عاقبوه، نسأل الله العافية والسلام، يعاقبونهم مثل هؤلاء الذين يعاقبون على الصلاة، أو الذين يعبدون الحسين، أو الذين يعبدون البدوي، أو الذين يعبدون النقشبندي، أو الذين يعبدون الشاذلي. بالله عليك، هل يمكن أن تطمئن إلى أن يكونوا معك صفا في الجهاد في سبيل الله؟ ها؟ لا والله، بل سيخذلونك كما حصل. لماذا؟ كيف ضيعوا فلسطين؟ كيف ضيعوا كشمير؟ كيف ضيعوا الشيشان؟ كيف ضيعوا بلاد الشرق والغرب؟ كيف ضيعوا بلاد ما وراء النهر كلها؟ متى؟ لما تفرقوا وكانوا شيعا وأحزابا، كانوا شيعا وأحزابا. فانتبه، لا تحزب في الإسلام، الإسلام جماعة لا جماعات، والإسلام طريقا لا طرقا، والإسلام فرقة ناجية لا فرقا، وطائفة منصورة لا طوائف. هذا هو مفهوم الإسلام، ومن فهمه على خلاف هذا فإنه لا يفقه الإسلام، بل لا يفقه منه الإسلام.
عندما أقرأ كتاب التوحيد أشعر أن نفسي لا تحب قراءته، فما السبب في ذلك؟
والله راجع نفسك، نسأل الله أن يحفظنا وإياك، وأن يصفي قلبك وقلوبنا وقلوب جميع المسلمين. فإذا كنت تجد نفورا من قراءة كتاب التوحيد فراجع قلبك وتعاهده، أخشى أن يكون فيه شيء، فراجعه. هل تتعلق بغير الله؟ هل عندك تعلق بغير الله؟ هل عندك يعني دعاء لغير الله؟ هل عندك أي شيء من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى؟ فمن كان يشعر بشيء في قلبه أو تردد أو انقباض عندما يسمع آيات التوحيد فليراجع هذا القلب وليعالجه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. نعم.
أسابكم الله، يقول السائل:
أو لعلها من وساوس الشيطان، فاطرده واجتهد بطاعة الله، وغير مكانك الذي أنت فيه، وغير المجتمع الذي يؤثر عليك إن كان من غير أهل التوحيد الحق. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل تجوز الحضرة التي يفعلها الصوفية؟
الذي أذكر من معنى الحضرة هو أنهم يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضرهم، أليس كذلك؟ يحضر مجالسهم، يحضر الحلق الذكر عندهم مساكين هؤلاء. هل الرسول يحضر المنكر؟ الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحضر المنكر؟ وهذه الأذكار التي يقيمونها من الهتافات والشعارات والهوهوة التي يرددونها هذا ليس ذكرا ولكنه نكر، هذا من تلبيس إبليس الذي جعلهم يحرفون يعني كلام الله جل وعلا. فالرسول لا يحضر أحدا بعد وفاته، لا يمكن عليه الصلاة والسلام أن يحضر مجلسا لا في المولد ولا في الحضرة ولا عند الذكر، والله لا يحضر ولا يراه أحد بعد موته يقظة البتة. وما يفعلون من تصرفات ويقومون قومة رجل واحد بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر فهذا دجل. وإذا كانوا رأوا شبحا أو رأوا شيئا فوالله إنه شيطان وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة. نعم يرى بالمنام، في المنام بشروط سنذكرها، ولكن دعوة أنه يرى في اليقظة هذه دعوة فاسدة وكافدة ولا خير فيها، دعوة يعني لا تصح بأي حال من الأحوال، بل هي دعوة يخشى من اعتقدها إذا كان قد عرف الدليل يخشى أن يكفر، لأن من اعتقد من استحل أمرا مما هو معلوم للدين بالضرورة هو كافر، إن كان متأولا فالله يتولانا ويتولانا، نسأل الله له الهداية. الخلاصة أن اعتقاد أن النبي يحضر هذه المجالس هذا فيه إهانة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقص للرسول عليه الصلاة والسلام. من قال لك يا مسكين يحضر عند مجالس السوء، عند مجالس الشياطين التي فيها رقص وغناء يرقصون ويغنون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر، يحضر مجالس الغناء يا مسكين؟ ألا قل لهم قول عبد النصوح وحق النصيحة أن تتبع، متى علم الناس في شرعنا أن تتبع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القطع، إلى أن قال ويسكره الناي وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القطع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي ثم الغنى، وياسين لو تليت من صدع، وياسين لو تليت من صدع، لو سمع سورة ياسين ما تأثر، لكن يجي واحد يميل راسه من وسار من درويز الصوفية ويرقص لهم ويغني لهم حتى يبول على نفسه وحتى تسيل لعابه وربما لحسوا لعابه وتبركوا به، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من هذا القرف. فيعني يعني هؤلاء الناس مساكين، يعني ما فهموا الدين أصلا، ما فهموا الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى بعد وفاته، لو كان النبي يحضر يقظة هل كان يتخلف عن المسلمين يوم السقيفة، يوم أن اختلف المهاجرون والأنصار في بداية الأمر في من يكون خليفة، هل كان يتخلف عن المسلمين في وقعة الجمل، هل كان يتخلف عن علي ومعاوية رضي الله عنهما في موقعة الصفين؟ هؤلاء أولى بحضوره منها لو كان يحضر، لكنه لا يحضر، هذا كله دجل، كل هذا سفاهة، وكل هذا كذب وافتراء ومحض كذب. ولو قال به زيد وعمر، حتى لو قال به أحد ممن ينسب إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى العلم، فإنه فهذا علم لا قيمة له ما دام يؤمن بهذه القرابة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحضر مع أحد في المنام في اليقظة. أعود فأبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من رآه في المنام فقد إيه؟ فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل به. هذا حق، ولكن لا نقبل هذه الدعاوى إلا بثلاثة شروط كلها دلت عليها السنة. الشرط الأول أن تكون تلك الرؤية مناما لا يقظة، أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون تلك الرؤية أو الرؤيا مناما لا يقظة، فالرؤية في اليقظة دجل وكذب. ثانيا أن يصفه على الوصف الذي جاءت به السيرة الصحيحة، فلو وصفه بشكل لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا له أنت إيه؟ تكذب. ولو ادعى أنه رآه يقظة قلنا له إنك تكذب. الشرط الثاني قلنا ما هو؟ أن يراه على الوصف الذي جاء به، جاءت به السيرة الصحيحة. الثالث، الشرط الثالث أن لا الصلاة. فلو جاءنا مشرك من عباد القبور ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له تكذب. اللهم إلا إذا رآه على الأوصاف الصحيحة وعاد وقال إنه دعاه إلى ترك عبادة يكون حقا. وقد حصل هذا لرجل رحمه الله في يعني من إخواننا في دولة نيجيريا، كان زعيم طريقة من الطرق، فذكر لي رحمه الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه قال له اترك هذه الطرق الصوفية واعبد الله وحده، فطبق ذلك وألف 4 كتب، منها كتاب في رد دعوى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، ومنها كتاب في الرد على التيجانية، ومنها كتاب في الرد على الباطنية، ومنها كتاب في الرد في العلاقة بين الباطنية والصوفية. رحمه الله رحمة واسعة دكتور طاهر ميقري رحمه الله. فقلنا الشرط الثالث ما هو؟ أن يكون مدعي الرؤية من أهل التقى والصلاح والعقيدة الصحيحة. أما أن يأتينا كاهن وساحر ودجال يقول إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا دجال، مثل ما يقول إبراهيم إنياس أنه كان يراه في المستشفى في باريس في اليوم 70 مرة، 70 مرة اللعين يقول إنه يرى كيف. فالأمر الشرط الرابع، الشرط الرابع ألا يدعي أنه أمره بأمر يخالف الشرع، ألا يدعي أنه أمره بأمر يخالف الشرع سواء كان فيه معصية أو كان بدعة من البدع التي أحدثها الناس. ولذلك ننبهكم إلى ما يسمى بوصية الشيخ إيه؟ الشيخ أحمد. هذه الوصية التي يوزعها الكلاب الخرافيون عباد القبور بين الناس ويقول من طبعها حصل له كذا وكذا، ومن صور منها كذا صورة حصل له كذا وكذا، وهذه وصية خادم الحجرة الشريفة. ما عندنا واحد في المدينة اسمه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية، والله لا يوجد. ونحن هنا في المدينة هذه الحجرة أمامنا ما فيها واحد اسمه الشيخ إيه؟ الشيخ أحمد. هذا له 50 سنة ونحن نسمع به وتوزع أوراق، وبعض الناس يعني من الغرائب أن مدرسا اتصل به الأسبوع الماضي ويقول إنه جعل بعض تلاميذه يوزع، كل واحد يصور ويوزع. ما هذا الجهل المركب يا أخي؟ بل من وزع فإنه يخشى عليه من الشرك، لأن المقال مليء بالشرك. حفظنا الله وإياكم من كل سوء ومن كل شرك، وثبتنا الله وإياكم على التوحيد. وعندنا درس بعد الفجر إن شاء الله في كرسي رقم 1، درس عام. وفق الله جميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في بيان أقوال الناس في لفظ الجسم، قال رحمه الله
بالروح أول نعم
وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم.
لا أعد الفقرة اللي قبلها فيها نقطة.
قال رحمه الله واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة. وكلا القولين خطأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه الفقرة وإن كنا قد شرحناها بالأمس، لكني أحببت أن أعقب على مسألتين. المسألة الأولى أن اضطراب الناس في الروح وفي سائر الأمور الغيبية ناتج عن كونهم لم يرجعوا إلى النصوص الشرعية، بل رجعوا إلى محض عقولهم وإلى فلسفة اليونان ومنطق اليونان، فنتج عن ذلك تلك الأقوال المضطربة كما قال الله تعالى: ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المسألة الثانية أن الخلاف في مسألة قبلها في موضوع النفس والروح، هل تطلق على الجسد على الروح أم على غير الروح أو نحو ذلك، أن هذا خلاف لفظي بين بعض أهل العلم، ولكنهم متفقون على أن الكل يسمى نفس وماذا وروح، بينما يرى بعض أهل العلم أنه يغلب، لا يقال أن لا تطلق عليه الروح، يغلب على يغلب أن يطلق عليها بعد الموت ماذا الروح، وقبل الموت ما دامت تقترن بالبدن يطلق عليها النفس، وهذا على سبيل ماذا التغليب فقط وليس على سبيل الاضطراب. ولذلك ذكرنا لكم أن النفس قد تطلق على الروح أيضا حتى بعد الممات، كما في قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هناك أمر ثالث أحببت أن أنبه عليه، وهو أن يعني أن هؤلاء المضطربين في النفس والروح وفي كل شيء ناتج هذا عن أيضا أنه قد يوجد أناس من الملاحدة الذين يدسون على الإسلام والمسلمين ويلبس عليهم أمور دينهم، فيأخذها يطرحون بعض المقدمات التي تنبني عليها نتائج على حد زعمهم، فينتج عن هذا ماذا؟ ينتج عن هذا العدول عن الحق الذي دلت عليه النصوص إلى أقوال النفاث من الفلاسفة والمتكلمين، وإن كان الفلاسفة المتكلمين بينهم اختلاف أيضا كبير في هذه القضايا، كما قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
قال: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم لم يرد فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. فأهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم.
أما إطلاق الروح على أن الإطلاق على الروح بأنها جسم فهذا محل نظر، لأن الأمر فيه تفصيل، وإن كان بعض السلف يرى هذا التعريف أنها جسم نوراني شفاف يسري في البدن سريان الماء في الورد وسريان الحرارة في البدن وسريان النار في الفحم ونحو ذلك، وأنها توصف تصعد وتنزل إلى آخره كما ذكرنا بالأمس. لكن إطلاق الجسمية عليها يحتاج إلى تفصيل، لأن المتكلمين والفلاسفة لا يفهمون الجسم على الفهم المتبادر إلى ماذا؟ إلى الذهن، وهو المعنى اللغوي وهو إطلاقه على الجسد، وإنما لهم إطلاقات أخرى ستأتي أو سيأتي بيانها. أما الجسم عند أهل اللغة يطلق على ما يطلق على الجسد، ويطلق على أي شيء يشار إليه، أي شيء يمكن أن يشار إليه من المخلوقات يطلق عليه ماذا؟ جسم. فقد يقال هذه أجسام غريبة ويعنى بها غير جسم الإنسان وغير جسم ذوات الأرواح، فهذا هو المعنى اللغوي لماذا؟ للجسم، يعني هو الجسد او هو ما يشار اليه اشارة حسية، ما يشار اليه اشارة حسية. فقد يقال الاجسام الارضية، وقد يقال الاجسام الصخرية، وقد يقال اجسام الشجر ونحو ذلك. فهو بهذا المعنى اللغوي يطلق على ما يمكن، على ما له ماهية يشار اليها، يعني ما له يعني ما هو امر محسوس يشار اليه. ولذلك هنا يقال الروح وماذا؟ والجسد. الروح والجسد، وقد فرق الله بينهما في التعبير. فلذلك يقول تبارك وتعالى في حق المنافقين: واذا رايتهم تعجبك اجسامهم، اي من حيث يعني البسطه ومن حيث الشكل، وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده. ثم بين زيفتي انها لا تعدو ان تكون جسم البغال واحلام العصافير بقوله تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم. فلذلك يعني بين ان هذه اجسام بلا ارواح، يعني نافعة، بلا ارواح نافعة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. فهنا الجسم يعني ما يطلق على ما يشار اليه، وما يعني يعرف انه امر حسي محسوس يشار اليه، وقد يلمس وقد ويرى ونحو ذلك. فبهذا الاعتبار لا يطلق على الروح ماذا؟ انها جسم. بهذا الاعتبار لا يطلق عليها انها جسم، وان كان قد يطلق عليها انها جسم باعتبار انها ماذا؟ يشار اليها، كما سنبين في اقوال السلف، في قول السلف. اما قول اللغويين هنا هو الحق في تعريف الجسم، وهناك تعريفات عند الفلاسفه سيذكرها المصنف الان ونبينها ان شاء الله. نعم.
قال: واما اهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفرده.
المفرده. المفرد. نعم. ويصح.
ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك.
نعم. أقوال المتكلمين والفلاسفة في تعريف الجسم مضطربة جدا. بعضهم يقولون الجسم هو الموجود، فكل موجود على قاعدتهم هو جسم، وهذا فاسد، لأن الله موجود ولا يجوز إطلاق الجسم عليه على ما يفهم هؤلاء، لأنه أولا لم يرد، وثانيا مفهوم فهمهم لهذا لا يستلزم ماذا؟ التشبيه والتعطيل، يستلزم التشبيه والتعطيل. فالتعبير بأن الجسم هو الموجود، فكل شيء هو موجود يعتبر جسما، هذا تعبير فاسد. ومنهم من يقول إنه ماذا؟ هو لا، قبل ذلك، هو القائم بنفسه، أي الذي لا يحتاج إلى غيره، يعني القائم بذاته، يعني الذي يعني ضد الصفة، يعني عكس ماذا؟ الصفة، وعكس العرض. العرض هو ما لا يقوم إلا بغيره، وكذلك الصفة. والجسم هو ما يقوم بذاته، ما يقوم بذاته، أي ما يستقل بذاته. وهذا أيضا تعبير غير دقيق، لأن الجسم لا يقوم بذاته إلا بإضافة، ولا إلا بإضافة شيء إليه. قال بعضهم هو المركب من ماذا؟ من الجواهر المفردة. أولا، الجوهر في مفهوم هؤلاء ما هو؟ الجوهر في اللغة قد يطلق على الأحجار الكريمة، أليس كذلك؟ وقد يطلق أيضا على طبيعة الشيء، ويعني الشيء الذي يعني يتطبع به الإنسان، يقال هذا معدن الجوهر، يعني يعني معدنه جيد، ويقال جوهر هذا الأمر أي طبيعته وخلقته وفطرته على كذا وكذا، هذا من حيث اللغة. أما الجوهر عند هؤلاء، الجوهر هو الشيء المفرد الذي لا تدرك حقيقته إلا إذا كان مركبا ترتيبا، يعني يتكون منها الأشياء. بل قالوا إنه عند الإفراد لا يمكن أن يرى، لا يمكن أن يرى، بل قالوا ما هو يعني أخفى من ذلك، فقالوا إن كل شيء من المفردات يتصور، فالجوهر ماذا؟ فالجوهر دونه. كلام فارغ. يعني الجوهر يعني عندهم أخفى من الذرة، الذرة يمكن أن تجمع جزيئاتها، أعني الذرة الحديثة ليست الذرة الدابة، نعم يمكن أن تجمع جزيئاتها فتركب، لكن هم يقولون الجوهر عند المناطق والفلاسفة والمتكلمين، هذا كله أخذه من الفلسفة، الجوهر عنده المفرد الذي لا يتصور وجوده ورؤيته، وإنما لا يتصور إلا مركبا من مجموعة ماذا؟ من مجموعة جواهر كما يزعمون، وادعوا أن حتى بعث الإنسان بجمع تلك الإيه؟ الجواهر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله يبعث الإنسان بكيفية لا يعلمها إلا هو ويعيده كما كان. فالخلاصة أن تعريفهم لهذا الجوهر ثم قولهم أن الجسم عبارة عن الجواهر المركبة تعريف فاسد. لماذا؟ لأن فهمهم للجوهر أيضا فهم ماذا؟ فاسد. وهذه عبارات منطقية فلسفية لا خير فيها ولا معنى لها، ولكن لبثوا بها على الناس. ومما قالوا إن الله لا جوهر ولا عرض، وكذلك قالوا في الروح كما سيأتي بيانه. إذن الجوهر عنده هو المفرد الصغير جدا الذي لا يتصور وجوده ولا تتصور رؤيته إلا في الأذهان، إلا في الأذهان. ويقولون كل ما يتصور فالجوهر أقل منه. فالجسم عندهم مركب من هذا الإيه؟ من هذه الجواهر المفردة المركبة على حد زعمه. وقالوا إن الجسم مكون من، قالوا أيضا من الجسد وإيه؟ والصورة، من عفوا من المادة والصورة. المادة هي الأجزاء التي تتكون منها الشيء، الأجزاء التي يتكون منها الشيء وهي محسوسة، محسوسة. يعني يقال مادة الدم كذا وكذا، تتكون من كذا وكذا وكذا، مادة السكر تتكون من كذا وكذا وكذا، مادة القمح مثلا تتكون من كذا إلى آخره. وهنا يقولون الجسم هو المركب من المادة والصورة، والصورة هو الشكل الخارجي، الشكل الخارجي. وهذا تعريف أيضا غير واتم. لهم تعريفات أخرى، منهم من قال أيضا إنه ماذا؟ إنه الذي يشار إليه إشارة حسية، وهذا ربما يكون قريبا من الواقع، لكن لا بد من توضيح الأمر، لا بد من توضيح الأمر. هذه بعض تعريفات المتكلمين والفلاسفة للجسم. وبهذا التعريف، بهذه التعريفات لا يمكن إطلاق الجسم على ماذا؟ على الروح. لا يمكن إطلاق الجسم على الروح، يعني بهذا الاعتبار لا يمكن إطلاق الجسم على الروح. يعني إذا نظرنا إلى هذه التعريفات المتعددة التي سمعنا إليها، أنه الموجود، أنه القائم بذاته، أنه المركب من الجواهر المفردة، أنه المركب من المادة والصورة، بهذا الاعتبار لا يمكن أن تطلق كلمة الجسم على الروح. إذن ما الذي يمكن أن يطلق على الروح إذا قلنا احتمال أن تسمى جسما؟ إذا عانوا بالجسم ما هو واضح من كونها يشار إليها وتوصف، ولأنها يتبعها البصر كما سيأتي بيانه وقد تقدم منه الكثير، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه لما توفي أبو سلمة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخف بصره فأغمضه وقال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبضت تبعها البصر. ثم سبح أهله وصوتوا فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم دعا له الدعاء المشهور الذي ينبغي أن ندعو به لكل صاحب جنازة أو لكل من فقد أحد من أقاربه: اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافتح له في قبره ونور له فيه. وهذا دعاء عظيم جامع ينبغي لنا أن نحفظه ويرجع إليه في صحيح مسلم. والحديث الطويل حديث البراء بن عازب لعلي ألخصه لكم أيضا، وهو أن يقال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس من أصحابه في بقيع الغرقد وكان ينكت بعود، ثم كانوا صامتين كأن على رؤوسهم الطير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر أو من عذاب النار، أمرهم يستعيذوا بالله من النار، ثم قال: إن العبد إذا كان في إقبال من الدنيا وإقبال من الآخرة حضرت يعني جاء ملك الموت عند رأسه، ثم حضرت الملائكة ووقفت منه مد البصر، فإن كان يعني مؤمنا أتاه الملك وسل تلك الروح كما تسل الشعرة من العجين، فيقال: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان، ثم لم تفكها ملائكة الرحمة في يده طرفة عين ويجعلونه في كفن من الجنة وهم في أحسن ريش، ويصعدون به إلى السماء فيقولون: ما هذه الروح الطيبة؟ وإذا نقصر الحديث طويل إلى أن يصل إلى السماء السابعة وتفتح له أبواب السماء ويستبشرون به وينادونها بأحسن اسم له في الدنيا، ثم يقول الله عز وجل: أعيدوه، اجعلوه في عليين، ويعاد إلى جسد، تعاد روح إلى جسده، يقول: منها خلقناكم، وتعاد إلى الأرض، يقول: منها خلقناكم ومنها وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ثم يأتيه رجل طيب الرائحة حسن الثياب حسن الوجه، فيقول له: من أنت؟ فإن وجهك الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. ثم إلى أن قال: إنه يسأله الملكان: ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ فيجيب بأحسن جواب، فيفتح له باب من الجنة ويفرش له باب من الجنة، ثم يبقى في قبره منعما إلى أن يأذن الله ببعثه. وعلى العكس من ذلك، الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملك الموت فتفرقت روحه في جسده فينزعها كما ينزع السفود، وهو العود المبلول والعياذ بالله الذي له ثعب من الصوف المبلول، فيقال: اخرج أيتها الروح الخبيثة إلى غضب من الله، فتخطفه ملائكة العذاب وتجعله في مسوح من النار، فتصعد به فتغلق دونه أبواب السماء، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثم تطرح روحه طرحا والعياذ بالله. وتلا قول النبي قول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إلى أن تعاد روحه ثم يأتيه الملكان ويأتيه رجل في صورة قبيحة فيقول له من أنت فوجك الذي يأتي بالسوء ويقول أنا عملك الخبيث فيسأل فيقول ها لا أدري لا أدري كنت أقول مثل ما يقول الناس فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويجعل ويأتيه من النار من حرها وسمومها إلى يوم القيامة. الأول يقول لا الأول يقول أقم الساعة لما ينتظره من نعيم والثاني يقول لا تقم الساعة لما يعلمه من ينتظره من سوء والعياذ بالله. هذا كله دليل على حركة ماذا؟ الروح وأنها تخرج وتصعد وتنزل وتهبط الله ويتوسل أنفسها حين موتها والتي لم تمت في منامها. بناء عليه يمكن أن تعرف الروح بأنها جسم لكن بقيود بأنها جسم. فإذا قصد أنها جسم يشار إليه ويرى ويصعد وينزل ويتحرك فهذا حق وإن قصد غير ذلك فهو ماذا؟ فهو باطل. نعم.
قال ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بطر الميت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الروح إذا خرج تبعه البطر وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح.
نعم كما بينا قبل لحظات إذا قصد أنها يدار إليها وأنها ترى وأنها تقبض وأنها تعاد وأنها تؤخذ وترفع وتفتح لها الأبواب وتغلق دونها الأبواب وأنها تعود إلى أصحابها في أوقات يعلمها الله وأن أرواح المؤمنين في أرواح في أجواء في نسمة في الجنة وأن أرواح المؤمنين طائر تروح يعلق في سجن الجنة وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة إلى آخر ما هنا. إذا قصد بالجسم هذا التعبير فيمكن أن تسمى جسما بهذا الاعتبار فقط. نعم.
قال والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات والعقول قاطرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره.
وإذا
كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته وأهل العقول هم أعجز عن أن يحجوه أو يكيفوه منهم عن أن يحجوا الروح أو يكيفوها.
انتهى؟
لا بس
طيب. هنا طيب هنا وصل الشيخ إلى ماذا؟ إلى النتيجة. ما النتيجة من عرض الكلام عن الروح؟ بينا أمس واليوم أن الروح يعني تصعد وتنزل وتجيء وتروح وتقبض وأنها تخرج ويراها الميت ويتبعها البصر وأنها تعذب وتنعم وأنها إلى آخره. هذا كله معلوم بالنصوص الشرعية. إذا كانت يعني ما المقصود بتوقي هذا المثل؟ المقصود إذا كانت هذه الروح موجودة بين جنبينا أليس كذلك؟ ونحن نؤمن أنها تخالف الجسم الذي تعيش فيه وأنها يعني جسم آخر على اعتبار الجسمية التي بيناها قبل قليل يذهب ويجيء ويعود ويشار إليه ويخاطب وإلى ويكلم يا أيتها النفس المطمئنة. إذا علمنا أن هذه الروح تختلف عن الجسد التي هي سارية فيه جملة وتفصيلا مع أن الكل منهما مخلوق بذاته وأن لا ندرك كنها هذه الروح مع أننا قد ندرك كنها الجسم ويعني يعرف حتى يعني عرفت مركبات الدم وما إلى ذلك والعطارات إلى آخره يعني كل ذلك وفق الله أهل الطب وكذا إلى معرفته. نعم هذا بالنسبة للجسم المجرد لكن الروح لم يدركه لا الأطباء ولا غيرهم ولا ندركه وإنما نؤمن بوجوده نؤمن بماذا؟ بوجوده، وأنه موجود وجودا حسيا، يسمع ويبصر ويخاطب ويجيء ويصعد وينزل ويقبض ويتفرق ويستمع ويفارق ويعود وإلى آخره، ويتألم ويعذب وينعم إلى آخره. إذا آمنا بهذا ونحن لا ندرك تلك الروح ولا نشاهدها، وأنها تختلف عن الجسم مع أنها مخلوق مثله، ولذلك عن الروح من أمر ربي كائنة من أمر ربي بكلمة ماذا؟ كن فتكون، كما يكون تكون الأجسام. فإذا علمنا أنها يعني مخلوقة وأننا لا ندرك كنهها ولا شكلها ولا ماهيتها، مع ذلك كله هي جسم محسوس يشار إليه وقد يعني يرى يتبعه البصر ويخاطب إلى آخره، ويختلف عن الجسد المحسوس جملة وتفصيلة. فإذا كان المخلوق يختلف في صفاته عن المخلوق الآخر المماثل له فمن باب أولى، ونحن نؤمن بذلك كله، فيجب علينا والحال هذه من باب أولى أن نؤمن بأن الله عز وجل له صفات تخصه، وأن لا ندرك ماذا؟ كيفيتها وكنها، بل نؤمن بها كما نؤمن به سبحانه، كما نؤمن به سبحانه. فإذا آمنا أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نؤمن بأن له صفات لا تشبه الصفات. إذن الغرض من ضرب الروح، من ضرب المثل بالروح، والنتيجة من ذلك هو أن نعلم أن المخلوقات لها أوصاف مختلفة، وإن تشابهت في المسميات ونحن نؤمن بها كلها، ونؤمن أن هذا المخلوق لا يشبه ذات، فكذلك نؤمن بأن الله له صفات تخصه، وأن له أسماء تخصه، أن له أسماء تخصه، وأن صفاته تختلف عن صفات خلقه، كما أن صفات المخلوقين يختلف بعضها عن بعض. نعم.
قال: والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره.
والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. هذا تأكيد لما شرحناه الآن، وهو أن الأمر الذي معلوم علوم الوجود إن لم ندركه بالحس والمشاهدة والمعاينة فإنه قد يدرك بإدراك مثيله ونظيره وشبيهه في الوجود. مثلا نطبق على هذا ما نحن فيه، نحن ندرك الروح أليس كذلك؟ لكن ندرك الجسم، نؤمن بأن الروح موجودة مخلوقة أم لا؟ نؤمن، لأن نظيرها وهو الجسم موجود مخلوق أمامنا نشاهده وله صفات كثيرة، كذلك الروح جاءتنا صفاتها ولها نظائر من المخلوقات التي لا يدرك كنها، فنحن لا ندرك كنها ماذا؟ الروح. من باب أولى ونحن ندرك ونعلم أن هناك ربا موجودا إلها معبودا خالقا مدبرا، خالق يعني هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء، ونؤمن بأن له صفات تليق بجلاله وعظمته، لأننا ندرك أنه موجود وأنه يعني له ذات تخصه وأنه عال على جميع خلقه، نؤمن بذلك ولو لم نشاهده الآن في الدنيا ولم نره، لكننا نؤمن أيضا بصفاته وإن لم نشاهدها، لأن القول في الصفات فرع عن القول في ماذا؟ في الذات. مفهوم الذي يدرك بإدراك نظيره. الآن لو قال، لو جاءنا أحد من السوف الطائية، من هم السوف الطائية؟ الذين يذكرون بما سوى الحسيات، معروف. لو جاء واحد قال: لا توجد بلد اسمها مثلا إسلام أبد، أو طوكيو مثلا، أو اسطنبول، أو القاهرة، طيب لماذا يا مسكين؟ قال: لأني ما شاهدتها وما لمستها وما شممت روائح أشجارها وما سمعت أصوات أهلها وحيواناتها وما يعني أكلت من ثمرها، إذن هي غير موجودة. لو قال لنا قائل هذا القول، لا أشبه ما يقال يعني المجنون أعقل منه. وهذه أمور معروفة بالتواتر وبالشهرة والاستفاضة، ولله المثل الأعلى. كذلك الذين ينفون أسماء الله وصفاته هم قد تأثروا بهؤلاء السوف الطائية الذين يذكرون بما سوى الحسيات. فإذا أنكروا صفات الله جل وعلا قلنا لهم أنتم تؤمنون بوجود الله إن كنتم صادقين، لأنكم تؤمنون بأنه قائم بذاته وأنه موجود وجودا يخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، فآمنوا بأن له صفات تخصه موجودة تليق بجلاله وعظمه. هذا المقصود بالإيمان، أن الشيء قد يعني يثبت بماذا؟ إن لم يشاهد فإنه يثبت بوجود ماذا؟ بوجود ماذا؟ نظيره، بوجود نظيره وشبيهه، ولله المثل الأعلى. ليس المقصود أن هذه المخاطر نظراء لله، وإنما يعني المقصود أنه كما أن هذه موجودات تؤمن بها وهي موجودة، وأنت تؤمن بأن الله موجود تؤمن، فيجب عليك أن تؤمن بأن له صفات تخصه وتؤمن بها وتسلم وإن لم تشاهدها وإن لم تدرك كنها. نعم.
قال: فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا مؤقلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا مبسما لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا مؤقلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات.
نعم. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى تأكيدا لما سبق، يعني هو ينوع العبارات ليفهم الناس أو الذين يجادلون في هذه القضايا. إذا كانت الروح لها الناس فيها فريقان، يعني مخالفون، قصدي الشيخ أن الناس المخالفين كم فريق؟ فريقان. فريق يؤمنون بأنها ماذا؟ يسلبونها جميع الصفة ويقول لا موجودة ولا معدومة ولا متصلة ولا منفصلة ولا داخل الجسم ولا خارج الجسم إلى آخره. هؤلاء شبهوها بالمعدومات. آخرون شبهوها ببعض المحسوسات التي لا تشبهها، فقالوا إنها عبارة عن ماذا؟ الجوهر أو العرض، أو أنها اعتدال الطبائع الأربع، أو أنها الحرارة المنتشرة في الجسم، أو أنه الهواء المتردد في الجسم، أو أنها ماذا يعني أو نحو ذلك من أقوالهم الفاسدة. إذا كان هذان القولان معلومي الفساد، وأنهما لا يؤثران على اعتقاد أهل